عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر سوءا وأضمر لها سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأشغله بنفسه، وأرنا فيه آية، ولا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، 25 من شهر الله صفر 1434 من العام الهجري، الموافق 7 يناير 2013 من العام الميلادي. واستفتاؤنا: هل تتوقع أن تتغير الحالة الأمنية بعد تولي وزير الداخلية الجديد؟ نعم، لا، لا أدري. ها، بداية، أنا نزلت بوست على صفحة مصر الجديدة. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حفظه الله، شيخي وابن أستاذي وشيخي، أسأل الله أن يرحم والده رحمة واسعة. هذه ليست منا ولا شيء من أنواع الكومبليمون، المجاملات يعني، إنما ده واجب علينا. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أعلن بعض الإعلاميين مقاطعتهم له، وحسنا فعلوا، لأنه الحقيقة لا يسعدنا أننا نرى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في إعلام المسيح الدجال إذا بدا منه هذه البغضاء في حواره مع الشيخ. السبب كتير، احنا أسباب كتير بنسمعها: الغضب على وزير الداخلية، وحنوريكم دلوقتي الغضب من وزير الداخلية، واللي كانوا غضبانين على وزير الداخلية كانوا بيتكلموا عنه ازاي أيام أحداث شمروخ حزب الوفد المشهور. لكن أنا بقول للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل: هذه دعوة من تلميذك الذي يحبك ويقدرك، وقد يختلف معك أحيانا. برنامج مصر الجديدة يرحب بيك، مش كضيف، كضيف يعني. والشيخ حازم مشغولياته كتير، يمكن ما عندوش وقت يجي عندنا، لكن أرحب به أنه كل يوم أربع أو أي يوم يختاره، بس أنا اخترت الأربع عشان بيبقى الوقت مبحبح شوية ياخد راحته، يقدر يكون موجود في مصر الجديدة، يقدم هذا البرنامج بنفسه لنفسه من غير ضيوف، مع ضيوف هو حر يعمل اللي هو عايزه في الحلقة بتاعته. ده تضامنا منا مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. احنا مش في حاجة للإعلام الليبرالي على الإطلاق، وأكاد أقسم لكم بالله أن الإعلام الليبرالي هو الذي يسعى وبحاجة إلينا، مش بحاجة إلينا عشان سواد عينينا، لا، إنما عايز يحرجك، وعايز يعمل معاك مشاكل، وعايز يعمل معاك فخاخ، ويدخلك مكالمات مترتبة زي اللي اتعملت على قناة التحرير، وبرضه ما اعتذروش لحد دلوقتي، ما اعرفش ايه السبب يعني. هل لحد دلوقتي مش لاقين محمد سليم بتاع المنصورة؟ يعني انون مجهول، عمل مداخلة ومش عارفين يوصلوا له تاني، خلاص. انما في النهاية الشيخ حازم اهلا وسهلا به، شيخا شامخا مرفوع الرأس في قناة الناس، قناته، بعيدا عن اي ضغط اعلامي موجود من اعلام المسيح الدجال او الاعلام مسيلمة الكذاب. دي كانت أول حاجة الحقيقة عايزين نقولها. الشيء الثاني، لو الفيديو نمرة 1 يا أستاذ حمدي جاهز، هنقدر نعرضه. ده فيديو عن السيناريست بتاع خالتي فرنسا، المدعو بلال فضل، معرفش هما بيقولين إنه يمني وخد الجنسية المصرية، فكنت أتصور أن يحفظ لمصر الجميل، لكن في النهاية أنا معرفش، دي مش قضيتي، خدها ولا ما خدهاش. نشوف بس البذاءات والوقاحات التي تخرج من فم بعض الإعلاميين، وقاعد معاه إعلامية إن شاء الله هعرف برضو توجهها إيه، اللي هي ليليان، معرفش اسمها ليليان إيه، اللي بتطلع على قناة اون تي في، حتى مش عايز يقدم صورة محترمة عن بلده، حتى لو عايز يخالف رئيسه، انما تلاقي بداءات تخرج من اللسان وانحطاطات في الالفاظ، وفي النهاية سيظل الاسلاميون في كدر عايزين يحطونا فيه ان احنا اصحاب اللغة المبتذلة، احنا اللي عار على الاسلام. مش عارف اقول لكم ايه، انما نشوف الفيديو. اتفضل يا استاذ حمدي.
محمد الصاوي كان هو ممثل الكنيسة في الجامعات التأسيسية،
والعريان ممثل يهود. عايزين نعرف مين اللي هيمثل البوذيين. انا برشح الدكتور حلمي الجزار لانه دايما المبتسم.
مش قلت المهندس خيرت الشاطر كان قد تحدث انه
لا المهندس خيرت
يكاد بوزة ان يكون
قريش في الجامعة. نحن لم نرى من طائر النهضة الا مؤخرة
اشتغلت فيها الموضوع.
اشتغلنا كتير.
حاجة جديدة.
اشتغلنا. احنا عاملين الاسبوع الجاي حاجة اسمها اين تنهض هذا المساء.
اين تستلطف دمك اللي يلطش هذا المساء انت واللي قاعد مع عمرو سليم الكاريكاتير؟ كان نفسي ومنع عيني يا اخي والله العظيم ارى رجولتكم هذه ايام النظام السابق. كان نفسي اشوف رجولتك تتكلم عن رئيس الجمهوريه كده، لكن لم تكن هذه الرجوله تعرفوها. انت كنت تعرف تضرب مقالين من تحت، تعترض على وزير، تعترض على حد، تتكلم كلمتين، تقول اي حاجه، وان السقف عالي بيبقى برضه من خلال التوقعات او سقف التوقعات المسموح به من رجال امن الدوله في هذا الوقت. انما استلطاف الدم واستظراف الدم والبذاءات والانحطاط في الالفاظ وسوء الادب. اتكلم عن خيرت الشاطر ممثل قريش خلاص، ويقول لك الاسلاميين بيكفرونا، وبيقول لك مش عارف حلم الجزار يبقى ممثل بوزة. لا ممثل بوزة انت عارفه، انت عارفه كويس، الواد النمس هو الممثل بوزة مش حد تاني يعني. لكن انا عجبني الحقيقة، انا مش هرد على بلال فضل لانه لا يستحق الرد، واقل من ان ارد عليه هذا الانسان. بلال فضل انحطاط وسقوط، ده مقال الأستاذ محمود معوض على جريدة المصريون. يبدو أن بلال فضل أراد أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ليس باعتباره كاتب سيناريستي إباحي مشهور كبير في مخاطبة الغرائز والشهوات، وإنما بصفته الإعلامي المتميز الذي أضاف وقاحة جديدة للسخرية، ليس من الإخوان المسلمين فقط، وإنما السخرية من الحضارة الإسلامية في الأندلس التي كان لها الفضل في ولادة أوروبا حديثة يتفيأ ظلالها ويتغنوا بثقافتها. بلال فضل وصل في انحطاطه الإنساني إلى درجة السخرية والتهكم من وقائع الإبادة التي تعرض لها المسلمون في الأندلس على يد أحكام التفتيش، وراح ضحيتها 3 ملايين قتيل لا نقول مسلم، ولأنه تتلمذ وتربى في ظل ثقافة الكباريه. ده بلال فضل طبعا، تعرفين الأوساط الناس بتعيش فيها عاملة ازاي يعني. فقد كتب مقالا ساخرا في جريدة الشروق بعنوان لن ننسى كباريه الأندلس، ردا على الشباب المتدين الذي نظم وقفة احتجاجية لافتة ومبشرة في المهندسين لإحياء ذكرى سقوط الأندلس منذ 521 عاما. بلال الفضل الذي يرى الإبداع في النيل من الدين ويدعو الشباب إلى احتقار تاريخهم الإسلامي لكي نصبح مفلسين بحق وحقيق، سخر من اللافتات الثورية لأن الذي يرفعها شباب مسلم أبدعوا حينما لم يكتفوا بالاحتفال بالذكرى، إنما قدموا فيديو وأفلام وثائقية مترجمة باللغة الأسبانية والإنجليزية تثبت أحقية المسلمين في الأندلس، ورفعوا لافتات تقول كرامة تسترد، وطن يتحرر، أمة تنتفض، لم ننسى الأندلس حتما ستعود، الحر لا ينسى المظالم، جرائم الإبادة لا تسقط بالتقادم، احتلال الأوطان لا يمحوه النسيان، وللأسد هيبة في موته ليس للكلب في حياته، وحتى لا تختلط الأوراق فإن بلال فضل لم يكن مثل الكلب يعوي. كل ما فعله بلال فضل أنه قلع ثياب السيناريست وظهر في ثياب المهرج، طبعا كلهم بقدرة قادر اتقلبوا أراجوزات كلهم الآن، استلطفوا دمهم واستظرفوا دمهم اللي يلطش على الشاشات اللي بيتكلموا عن الشهداء ودماء الشهداء وقلبهم اللي متقطع على الحسين ابو ضيف وقلبهم اللي متقطع على مش عارف ايه. مهم يعني، وظهر في ثياب المهرج الذي يشبه بطل قصص مصورة على طريقة كانكان التي كانت قصة عنوانها الكاتب الجر الكاتب الحر لا يأكله بقلمه، إلا أن بلال فضل كتب ساخرا عن الجواري والغلمان من سكان الأسبان الذين يفترض أن يقوم بسبيهم شباب الإخوان بعد انضمام أسبانيا إلى الجماعة العربية في ظل حكم الإخوان. تلك هي الوقاحة الجديدة التي أضافها بلال فضل لقاموس الكذب والتضليل الهراء والهراء. لكن لابد أن نعترف بأن بلال فضل بارع في حبك الكلمات السوقية وفي السباب وافتعال الفضائح. فاطمة نعوت أجهزت قول كل خطيب حينما وصفته، وصفت بلال فضل بأنه من المخنثين سياسيا، وقالت الشعب هيلفظ اللي بيلعبوا على كل الحبال والمخنثون سياسيا اتفقسوا أو اتفقسوا يعني ولا عزاء للرجال. أنا بتقلي مش أقدر أضيف أكتر من كلام الراجل الرائع محمود معوض عن هذا السيناريست الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر حقيقته أكثر وأكثر. وأنا مش مستغرب، يعني بني آدم لما لم يصف الله بالعدل، وبني آدم لما اعتبر أن ستيف جوبز من أهل الفردوس الأعلى عشان عمل حاجات في التكنولوجي وضرب بعرض الحائط ثوابت دين الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بني أدمين يعني ملكيين أكثر من الملك. لما تشوفهم بيتعاملوا مع النصارى يبدو أنهم نصارى أكثر من النصارى، بل بالعكس النصارى ساعات بحس ان هم بيقولوا يا الناس دي بتدافع عننا بهذا الجنون والتوتر ليه كده، يعني ايه المطلوب؟ يبوسوا الاياد ويوطوا وينحنوا. لكن هذه الاشكال اللي موجوده بعد ثوره 25 يناير والتي كشفتها المواقف التي يبدو فيها الرجال، لكن الذكور والمخنثين ليس لهم حساب في هذا الواقع، وستلفظهم مصر شئنا ام ابينا في القريب العاجل ان شاء الله. عندنا كلاكيت تاني مره، محمد أبو حامد يقبل يد القمص سرجوس في تصرف شاذ قام به محمد أبو حامد مؤسس حزب حياة المصريين بتقبيل يد القمص سرجوس الوكيل البطريركي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قبل دخوله إلى الكاتدرائية. ويذكر أن أبو حامد انحنى في وقت سابق أمام الأنبا توادرس وقبل يده وطلب منه البركة. والناشط زعل واتكلم وكان باعت تويتر قبل كده بيقول إلى الإخوان المتأسلمين، إحنا اللي بنكفر، ها احنا اللي بنكفر مش كده؟ اهو ابو كوفيه حمراء الاستاذ محمد ابو حامد المسلم حامل كتاب الله سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونسال الله ان يثبت قلوبنا على دينه، ونعوذ بالله من الانتكاس. ابو حامد كاتب الى الاخوان المتاسلمين والسلفيين وحازمون وكلكم، ايوه بحب المسيحيين، والله بحب المسيحيين، والمصحف بحب المسيحيين، محمد ابو حامد يحب المسيحيين. دي كانت تويته لمحمد، او تويته انا بس بقول بالعربي يعني تويت وريتويت عشان بس بعض الناس بتكلمني بتقول لي اسمها تويته، ما انا عارف انا بقول بالعربي تويته يعني. فمحمد ابو حامد عادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب. وبعدين هو الراجل حاسس باليتم عشان كده دايما بيحب يبوس ايدين الباباوات. استقبال الزند بتصفيق هائل في الكاتدرائية في الاحتفال باعياد الميلاد، وقوبل بعاصفة من التصفيق الحار من قبل المتواجدين ورد عليهم الزند بالتحية. عادي، انا مش عارف في ناس ليه بتعمل قلق على الفيسبوك والتويتر انه يعني زعلانين ومتنشنين. الناس فيما يعشقون مذاهبه بس. حمودة أبو إسماعيل والمحلاوي والاتحادية سبب إقالة وزير الداخلية. هنبدأ الهلفطة السياسية من صحفي أمن الدولة بامتياز عادل حمودة، وتاريخه معروف عند أمن الدولة، أنا ما أقدرش أقوله على الهواء، هم عارفين تاريخه كويس يعني. لكن لو عندكم يا جماعة الفيديو الخاص بعمرو أديب، عمرو أديب النهاردة كتير مش كده، اللي هو خاص بوزير الداخلية الفيديو نمرة 7، يا ريت تجهزوني يا أستاذ حمد. جاهز؟ تفضل تفضل.
ايه الاول دي؟ يعني ايه الشيء العظيم؟ طب ده كان هيبقى رئيسنا الراجل ده بالتفكير ده بالطريقة دي، كان هيبقى رئيسنا، كان هيكسب انتخابات ويبقى رئيسنا الراجل ده. ازاي يا جماعة؟ ازاي يا جماعة محدش واقف له؟ ازاي يا جماعة محدش بيرد عليه؟ ازاي يا جماعة محدش بيكلمه؟ ده تليفون تليفون ترفعه تقول له يا مولانا كفايه كده كفايه لموا نفسكم شويه. اللي حصل امبارح واللي حصل اول امبارح وحصار مدينه الانتاج ده ما داعش اي نقص خطر. وما تيجي تكلم اي حد منهم يقول لك ايه؟ يقول لك ما تشوف اللي حصل عند الشيخ المحلاوي، اما تشوف اللي حصل. طب وده الله ده غلط وده غلط، اشمعنى الغلط ده محدش بيقرب له؟ اشمعنى الغلط ده محدش بيتصدى له؟ الا ما واحد اتقبض عليه، ما واحد اتحقق معاه. في ايه يا جماعه؟ قولوا لي ابن مين في مصر ده؟ انا عارف هو ابن مين. انا اكتر واحد في مصر عارف هو ابن مين. في ايه؟ اذا كنتوا خايفين قولوا لنا. اذا كنتوا خايفين فعلا قولوا لنا. اذا كان من الواجب ان يبقى فيه 2000 عسكري قدام اسم في مصر عشان يحموه من واحد، دي مهزلة، دي مهزلة وشيء يعني لا يصدقه عقل. الاسم خايف وما انا اعمل ايه؟ تعالى ومعدي كده وشايف الاسم عامل كده، انا اعمل ايه؟ ايه الرسالة اللي انت بتبعتها لي؟ يعني ايه حد يقرب لاسم؟ يعني ايه حد يحاصر اسم؟ يعني ايه حد يحاصر اي حاجة في مصر؟ يعني ايه الكلام ده؟ وبعدين لما تيجي تكلمهم يقول لك اه ما هو وزير الداخلية، طب ما تشيله يا اخي. لو وزير الداخلية مش عاجبك، الله، هو انتوا ناسين ان انتوا النظام؟ لما تيجي تكلمهم يقول لك ما هو وزير الداخلية بقى بصراحة بيقومش بواجبه، طب ما تشيلوه. يعني اذا كان الراجل ده ما بيقومش بواجبه شيله. هات الراجل ده التاني يبقى هو وزير الداخلية. او هات الراجل بتاعك يبقى هو وزير الداخلية. اركبوا اي حاجة يا جماعة واعملوا اي حاجة. انما مشهد النهاردة بصراحة اتأذيت منه. ده ما عملوش حاجة، ده قالوا ايه؟ احنا هنجتمع قدام الجامع. الاسم عمل كده ليه؟ ده احنا بني ادمين اهو عزل، وكانوا هم برا وكنا قاعدين هنا بكل شموخ وقوة وبكل شجاعة. كل المدينة بني ادمين لوحدهم، ليه الاسم يخاف؟ ايدك من الداخلية والارض بعد كده ليه؟ لانه الراجل ده زعل مولانا، ضايق الراجل العظيم، ضايق الراجل اللي انت طلبت منه الحاجات عشان يعمل لك حاجات. فيمشي، محدش يدوس طرف على اي دقن في البلد. اي حد زي ده يمشي. راجل كان محترم وكان بيعمل اللي عليه ومدش ايده على حد، انما زعل ليه؟ زعل العزة والكرامة والناس العظيمة اللي هم بيحكموا مصر دلوقتي، هم دول اللي بيحكموا البلد. لو حد منهم زعل حد، اي حد في مصر يمشي، اي حد في مصر يمشي. مفيش كبير، ما تزعلش مولانا، مولانا ما يزعلش ابدا. ومولانا يسب الوزارة بالوزير ومحدش يكلمه. ومولانا الناس بتقعد تروح تحاصر وتحلى وتولع ومحدش يفتح بقه معاه. والوزير يمشي، واهاني الوزير قبليها في اشارة واضحة ان انا لو حبيت امشيه همشيه. دي رسالة انت بتقولها لمين؟ بتقول لأي حد جاي ايه؟
يعيش مولانا وبطيخ مولانا عمرو أديب. الراجل ده محتاج رقية شرعية، أنا دي وجهة نظري والله. يعني محتاج حد شيخ من الأزهر ياخده يكبر في ودانه ويقعد يقرأ عليه آيات السحر والجن ولبس الجن والكلام ده. أنا عمري ما شفته بيتكلم على الشاشة هادي. يوم مش عارف كان يوم 26 ديسمبر زي ما كانوا قالوا لي في الإعداد، قال إن وزير الداخلية ناوي تشيله إمتى يا مرسي؟ مش وزير الداخلية يوم 5 يناير طبعا غيرته عشان خاطر مولانا ابو دقن، وطبعا بيقصد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. بيقول لك كنا كلنا عايشين في شموخ جوه مدينه الانتاج الاعلامي وولاد ابو اسماعيل واقفين بره. انهي شموخ؟ انهي شموخ؟ وانتوا كنتوا مش باينين على الشاشات؟ اجيب لكم الفيديوهات بتاعتكم وانتوا موجودين ايام الوقفه اللي كانت قدام الانتاج الاعلامي، كنتوا بتتكلموا ازاي وحاسين بايه وايه اللي بتقولوه، والتوتر والعصبيه اللي كانت تبدو في افواهكم ووجوهكم والسنتكم وجوارحكم. لكن هو كل يوم يطلع يقدم فواصل من التوتر العصبي ما تعرفش عنده ايه مش انا مش عارف عايز ايه انا مش عارف عايز ايه. وبرده زوجته يوم 10 ديسمبر الاعلاميه لميس الحديدي تقول مش هغير وزير الداخليه لانه مش بيقبض عليهم, ونرجع تاني نقول شالوا له انهم خايفين وجابوه اخواني. طب ارسلكم على بره. يعني انتوا الاثنين اعلاميين المفروض ان انتوا تتعاملوا مع الاعلام بمنطق العين الواضحه اللي بترصد الاحداث, مش زي ما ضحك علينا خير رمضان وهو بيكلم الدكتور احمد زويل يقول له احنا ما فيش حاجه اكتر من احنا فين الواقع. انهي واقع؟ انهي واقع؟ الكلام ده تقولوه لبعض مع الناس الطيبه اللي ما تعرفكوش على حقيقتكم يعني. انما انا ما بستغربش والله. كان في مقال مهم جدا للدكتور راغب السرجاني اسمه ابو لهب وزوجته بيقول بعض من يتدبر القران قد يتعجب من نزول صوره كامله حتى لو كانت قصيره فقط لاجل الرد على ابي لهب وزوجته, ويتعجبون اكثر واكثر من ان هناك تصريحا باسم الرجل, مع ان الكفار الذين تعدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر, ومع ذلك اشار لهم القران الكريم تلميحا وليس تصريحا. ويزداد العجب اكثر عندما نجد اهتماما بامر زوجه ابي لهب. طبعا ده من ضمن الحاجات اللي تثبت انك ممكن تذكر المخالف الفج باسمه عشان ما حدش يجي يقول لك ايه اصل النبي كان طول عمره بيقول ما باله اقوام. لا, في السنه ما يثبت ان النبي ذكر اسماء, ودي القران تبت يد ابي لهب كده على طول يعني. ويزداد العجب اكثر عندما نجد اهتماما بامر زوجه ابي لهب, حيث افردت السوره لها ايتين من اصل 5 آيات, وسميت السوره بسوره المسد, وامر متعلق بزوجه ابي لهب. واذا اردت العجب اكثر فاعلم ان تاريخ ابي لهب وزوجته مع المسلمين ليس فيه تعذيب بالسياط ولا ضرب بالسيوف ولا اصابات او جروح ولا قتل او اغتيال. اذا لماذا هذه اللعنات المنصبه على هذا الرجل وامراته؟ اختصر لك المسافات. لقد كان الرجل وكذلك امرأته من الاعلاميين الخطرين اصحاب الاراء المضللة, وبالتالي لم يكن اذاهما يقف عند مسلم او مسلمة, انما كان يتعدى ليصل الى كل البشر الذين يستمعون لهما او يشاهدونهما. وكم من البشر صدوا عن سبيل الله بكلمتهما, وكم من الالام شعر بها الدعاة من جراء كذبهما وتدليسهما. لهذا كله استحق هذه اللعنة الشاملة والتي أصابتهما في الدنيا وكذلك في الآخرة. وراجعوا مواقفهما المخزية من أول أيام الدعوة, حديث البخاري لما نزل قول ربنا وأنذر عشيرتك الأقربين, وابن عباس بيقول في الرواية دي فجاء أبو لهب وقريش. المقال طويل قوي وحلو جدا, أرجو أن أنتوا تقروه, اسمه أبو لهب وزوجته. وأتمنى أن ربنا يصلح حال عمرو أديب والإعلامية الحاجة لميس الحديدي. جود إيفنينج, بقول لها نهدى كده, لأن الرئاسة ردت على وائل الإبراشي الحقيقة, ما أنتوا مش عاجبهم حاجة هم. قال يعني كانوا زمان لما بتشال وزير داخلية ويجي واحد تاني بيفتحوا بقهم مثلا ويقولوا ده ليه وده مين وده عشان إيه. إنما عايزين نقول ماشي بعد 25 يناير من حقنا نسأل ومن حقنا نتكلم, إنما مش من حقنا نقعد نحس بإن إحنا مجاذيب كلموا ناس مجانين. يوم اصرخ ادافع عن وزير الداخليه واقول عشان ما بيقبضش على بتوع الاخوان ها او ما بيكلمهمش سايبينه, ويوم لما يتشال اصل الراجل مظلوم والراجل, لدرجه ان بعض الضباط النهارده كاتبين في اليوم السابع وقفه لضباط المطار لرفض تصريحات ابو اسماعيل عن الشرطه. طب انت من حقك تعترض على تصريحات ابو اسماعيل, وكلام جميل انه قال ان احنا مش هنعطل العمل, انما بعض الناس طلعت قالت نعترض على اقاله وزير الداخليه. طب انت مالك وزير الداخليه ترى الحكومه يرى رئيس الدوله, ما هيقول لك المرشد. عارف الكلام اللي هو بتاع الستيريو بورد اللي كلمتكم عنه امبارح, ان هو يحطك في قالب معين ويفضل يركز عليك طول الليل في دماغك, يكرر 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 لحد ما تلاقي نفسك تلقائيا وانت قاعد في مكتبك في الشغل وفي المسجد وفي المصيف وفي السفر ومع اصحابك ومع اسرتك بتقول نفس الكلام على طريقه اللا اراديه. ما انتش حاسس بتقول ايه من كتر ما فضلوا يتفسوا في دماغك هذا الكذب وهذا التضليل وهذا الارجاف من عصابة اعلام المسيح الدجال اللي بتطل علينا تنعق كالغربان طوال الليل الحقيقة, الا من رحم الله منهم يعني. فلما تقف قدام الكلام ده تقعد تستغرب يعني. وزير الداخلية لما جه السيد وائل الابراشي مقدم برنامج الحريقة سابقا العاشرة مساء حاليا بيتكلم عن ليه تشال وزير الداخلية, ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة قال له كده مباشرة اسأل الوزير. ياسر علي يرد على الإبراشي حول أسباب إقالة وزير الداخلية، بيقولوا اسأل رئيس الوزراء، بس اسأل رئيس الوزراء. بل بالعكس، بل بالعكس، إذا كان مسموح إن السيد الوزير أحمد جمال الدين له وعليه، ده بشر، إحنا أنا مش مشخصن الدنيا معاه في حاجة، أنا معرفوش على المستوى الشخصي، إنما إحنا بنقيم أداء وزير الداخلية طبقا للحالة الأمنية في الشارع. إن كانت مرضية بالنسبة لكم ده موضوع تاني، الحكومة شافت إنها مش مرضية، شافت حاجة تانية، خلاص. مش الحكومة دي حكومة تم رئيس منتخب اختارها، يبقى نخلص. نروح بقى نقول للسيد وزير الداخلية انت مشيت ليه، هو يطلع صاحب قرار يقول مشوني علشان انا ما بحبش الاخوان، لا مشوني عشان انا ادائي كان رائع وهم مش عايزين كده، مشوني عشان انا مقصر، ايا كان. انما الوزير كان ليه تصريح محترم، قال الداخلية داخلية ملهاش علاقة بالوزير، مش هتقوم على الوزير، الوزير ده مجرد راجل منفذ لسياسة حكومة وسياسة وزارة، مش هنقعد نشخ. ولا احنا محتاجين نرجع تاني الناس تتضرب على قفاها وتتاخد من القهاوي وتتاخد في الطرقات وتنزل من الميكروباصات، انتوا عايزين كده؟ ده موضوعكم بقى، ده موضوعكم. والشيء الغريب برضو اللي انا مستغرب له، جبت لكم تصريح، طب احنا عندنا يا جماعه فيديو وزير الداخليه مع عمرو اديب، مع عماد اديب، الفيديو نمر 8 يا استاذ حمدي، جهزهولي. حاضر. فعايزين نقول بصوا، عمرو اديب لابو اسماعيل انت ابن مين في مصر، والداخليه بتصدر لك بيان وبتقول لك انت جميل يا مولانا، خلاص. طيب انتوا مش بتقولوا انه الرئيس مرسي هو اللي كان شال وزير الداخليه عشان وزير الداخليه ما كانش بيسمع كلامه وما بيضربش المتظاهرين؟ مش دي الافتراءات اللي انتوا بتطلعوها للناس؟ طيب بتاريخ 3/12/2012 احمد جمال الدين، الداخليه ملك الشعب ولا يديروها الاخوان، ايه كان بيكذب؟ كانوا بيضغطوا عليه عشان يقول الكلام ده؟ الراجل بنفسه وزير الداخليه قال هذا الكلام، وحاول اتهام بعض القوى السياسيه والثوريه الى وزاره الداخليه بوقوفها بجانب التيار الاسلامي. شدد احمد جمال الدين على ان وزاره الداخليه اصبحت غير معنيه سوى بامن وامان الوطن والمواطن، مشيرا الى ان بعض القوى السياسيه تتهم الداخليه بالمحاباه، في حين ان بعض القوى الاسلاميه تتهم الداخليه بالمحاباه للقوى السياسيه، وهو ما يؤكد وقوف وزاره الداخليه على الحياد. كلنا بنتهم وزاره الداخليه، كنا الفتره اللي فاتت، ده يقول لك دي بتجامل التيار الاسلامي، وده يقول لك دي بتجامل التيار الليبرالي. وصلنا الداخليه في الاخر لايه؟ انها عملت سياسة جديدة مش معمول بها في اي حتة في العالم. يعني امنين، معرفش العقيدة الامنية دي جات منين، يقولك احنا نقف على الحياد. يعني ايه الحياد؟ يعني بلطاج يجي على بيت حضرتك وانت شخصية اسلامية مثلا، يعمل معك تعمل معك الداخلية، تقف حاجز وتسيب البلطاجي يشتمك يرمي عليك حاجة بتاع، بس يفضل واقفة، المهم ما تخلوش يحتك بيك شخصيا. هو ده ينفع في سياسات الداخلية في مستوى العالم كله؟ بلطجي يعتدي على مواطن آمن، ينفع ان انا اقف حاجز فقط واقول انا خلاص مش همدي ايدي على حد؟ هم عايزين كده. كانوا بيحاي وزير الداخلية لانه لما تحاصر قصر الرئاسة البيلي بيقول لك تحاصروا اسم ازاي، وصرخ وصوت. انا ما عارفش حتى الرجل اللي جنبه، طب ما ترد عليه يا ابني، لا قوله في ودانه الله اكبر الله اكبر، وبعدين لما يهدى كده قوله ازاي، ما في ناس كانت محاصرة قصر الرئاسة. انت مستغرب ليه يعني الناس زعلت وراحت عند الاسم؟ ما اذا كنا سمحنا للناس كلها بتحاصر اي حته عايزاها، محكمه دستوريه سامحين الناس تحاصرها، اتحاديه سامحين الناس تحاصرها، مش عارف اسم نحاصره، بيت مش عارف ايه نحاصره، مدينه الانتاج الاعلامي ناس وقفت، خلاص كل الحصار اللي بتشوفه او التجمعات اللي بتحصل. بس نقف بقى ونقول ليه بنبص لدول ما بنبصش لدول. علاء صادق بيقول بعض وسائل الاعلام هاجمت وزير الداخليه السابق ثم دافعت عنه بعد استبعاده. طبعا افتكروا كويس جدا المتحدث باسم حزب الوفد بعد الشمروخ، الشمروخ السوس الصغنطه ده اللي اتحدف في البلكونه، عملوا معاه ايه؟ وقال لك عبد الرحمن عز، بل بالعكس ده في ناس حرضت على عبد الرحمن عز، ناس حرضت على الولد واتهموه انه هو اللي خد الجموع وهو اللي راح حاول يحرق مقر حزب الوفد في الفيلم الهندي اللي هو شبه الفيلم الهندي بتاع حادث المنشية أيام الزعيم الناصري الكبير جمال عبد الناصر، عليه من الله ما يستحق، عمله الله بما هو أهله. نشوف الفيديو أستاذ حمدي.
طب فكرة أداة النظام؟
ولا أداة النظام، وحتى يعني عايز اقول بامانه سياده الرئيس في كل مره ما فيش عنف مع المظاهرات السلميه، لازم نتعامل مع القانون. واول توصيه قالها لنا اثناء الاجتماع في الحكومة بعد ما حلفت اليمين في القصر الجمهوري يوم 2/8 أوصانا بالصبر، لأنه عارف حجم التحديات وحجم المشاكل، حجم المشاكل اللي بتقابلنا. ودايما حتى نفكر بعض كده حتى على مستوى السادة الوزراء ومع السادة رئيس الوزراء ان احنا يعني ايه نصبر على ما يعني ما المشاكل والتحديات اللي بتقابلنا علشان نمر هذه الفترة بسلام. احنا محتاجين لما نقول ان العقيدة اتغيرت الناس صدقنا، لان الثقة كأجهزة امنية واجهزة شرطة مسؤولة عن امن هذه البلد لن يتحقق وانت مخوني وانت بتثقش فيه. انا مسؤول عن تأمينك، المفروض تثق فيه. لما يبقى فيه خطأ او فيه تجاوز او يبقى الحكم الفيصل بيننا وبينك القانون، ما يبقاش بقى اي حاجة تانية ونيجي نعطل الضباط ونعطل ونروح نعتدي على الاقسام ونروع ونحسس ان الضابط ايده المرتعشة ترتعش بقى اكتر. احنا ما صدقنا ان الضباط والقوات يعود لها الثقة مرة اخرى في مواجهة الجريمة.
مش قصة خالص ان وزير يمشي وزير يجي، انما النهاردة حتى التعديلات الوزارية ارضتنا ام لم ترضينا. خلينا اكلمكم بكل صراحة، انهي بني ادم عنده من الجراءة يدخل الوزارة الان في ظل الظروف الملتهبة ده الا اذا كان وطنيا الى اقصى درجة وما عندوش مشكلة ان يشتغل شهرين ثلاثة حلوله مع السلامة جزاك الله خيرا وقفت جنبنا في المرحلة دي وخلاص. انما في وزراء بتهرب. انتوا ليه مش عايزين تقولوا للشعب المصري كده؟ ليه مش عايزين تقولوا ان في وزراء وناس من التيار الليبرالي بيتعمدوا ان هم يعتذروا؟ لسببين، اولا رفضوا الفكرة ان يكون خاضع لحكومة رئيسها ملتحي او ان الحكومة دي متأخوينة زي ما بيقولوا، او الشيء التاني يقول لك انا احرق نفسي ليه 3-4 شهور وهعمل ايه في ميراث الفساد ده. خلي بالكم ميراث الفساد ده الاعلاميين دول لو عندهم ضمير، وانا اشك ان كتير منهم ما عندوش ضمير، يعني في بعضهم عنده ضمير وفي كتير منهم ما عندوش ضمير، لو عندهم ضمير بس نفسي يبقى راجل ويطلع يكلم الناس بصدق ويقول لهم احنا فعلا يا جماعة في ازمة وفي ورطة، احنا فعلا يا جماعة بقالنا 60 سنة في ميراث فساد لا اول له ولا اخر في من اول البنية التحتية الى البنية الفوقية، في كل حاجة عندنا ميراث فساد، عشان ما تقعدوش تعيطوا ان اسكندرية غرقانة وتلاقي واحد كتب لك ايه بوست على الفيسبوك بمنتهى الحمق والحقد والغباء. منين بقى يقولك ايه ادي اسكندرية غرقت اهو، فين مشروع النهضة؟ انهي نهضة؟ بلد بتغرق بقالها 60 سنة عايزة في 4 شهور بالمؤامرات والفخاخ والضغوط وسحب الودائع من البنوك ولعبة الدولارات والحروب النفسية والمؤامرات تحت الترابيزات والاتصالات والاجندات والترميات والحاجات دي كلها وعايزة تتصلح؟ طب انزل انت حتى من الشارع يا اخي، شيل طوبة. ده انا بشوف ناس زواج بعربيات احدث موديل ماشي في شارع في منتهى النظافة في اكتوبر وبيطلع اكله يرميه في الشارع كأنه بيعاقب الحاكم بتاعه. انا رفضك فعاقبك وارفان ولازم اسوق الدنيا وارمي الزبالة في الشارع مش هنظف. كأن الرئيس يعني هو اللي بيتعاقب لو الشارع في 6 اكتوبر اتملى زبالة او المحور بتاع 6 اكتوبر بقى كله زبالة يمين وشمال محدش بيكنسه. قولوا لي نعمل ايه طيب؟ يعني اما كناش احنا اللي هنخاف على بلدنا واحنا اللي نحاول بقدر المستطاع نبدو امام الناس ان دي بلدنا حتى لو مختلفين مع الرئيس ده، لانه ابن جامعة، لان ذنبه وجريرته اللي هيعاقب عليها في الدنيا الرئيس محمد مرسي الى ان يلقى الله انه ابن جماعة الاخوان المسلمين. لحد دلوقتي في ناس مش قادرة تفوق من الصدمة العصبية اللي جت لها انه جماعة الاخوان شئنا ام ابينا هي بقت الحزب الحاكم والرئيس منها شئنا ما بين. انا ما اخترتوش عشان جماعة الاخوان المسلمين، يعني انا ما اخترتش الرئيس محمد مرسي عشان هو من جماعة الاخوان المسلمين. لو كان اي رئيس هيجي لنا وطني شريف بيحب الدين كنت هختاره، مش بيقصد الدين وعايز يعمل معابد صغنونة كده يا منى ها ويا محمود، ما كنتش ده ما يزعلش في حاجة، ما كنتش هختاره. عشان كده احنا ايه العداء اللي بيننا وبين المجموعة اللي ترشحت كلها الرئاسة؟ حد يقول لي ايه العداء؟ ايه العداء على المستوى الشخصي؟ ما بنتكلم عن سياسة واحد واضحة له هوية واضحة، انما واحد عايز يقلب لي مصر حسينيات وعايزين نختاره
واحد عايز يحولي مصر لماركسية والشيوعية وعايز نختاره؟ قلنا نختار اللي قدامنا، نجح الله يعين، وما نجحش هروح الصندوق مرة الجاية ومش هختاره. خلاص دي بسيطة قوي، خلوها كده الدنيا كيوت، خليك كيوت كده الدنيا سهلة. يعني معنا الحاج أشرف السعد. السلام عليكم يا استاذ أشرف.
اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا،
ربنا يرضى عنك. انا عايز اعرف مشكلة ابن حضرتك، يعني بدأت فين ووصلت لفين؟
والله وحياتك هم هو اتهم في ان هو خطف رجل اعمال ووداه الشهر العقاري عشان يتنازل عن املاكه. طيب تنازل عن املاكه لمين؟ مش عارفين الحقيقه. يعني
لا يعني ابني، يعني انا قصدي يعني قصدي خد ابنك راجل اعمال بشحمه ولحمه للشهر العقاري قدام الموظفين،
للشهر العقاري
قدام الموظفين واجبره
وخلاه يتنازل عن املاكه لشخص مجهول ما نعرفوش.
كويس.
هو حتى بالظاهر يعني المفروض الشخص ده يكون هو اول واحد مقبوض عليه في القضيه.
طب الاتهام اللي موجه لابنك من مين بقى لما المجهول ده مجهول يعني؟
لا ما انا بقول لا، رجل الاعمال ده بيقول ابراهيم اشرف سعد واجر ناس خطفوني نزلت عن املاك الواحد اسمه سين 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 مثلا.
مثلا
المفروض المتهم الرئيسي في القضيه دي مين؟
سين سين سين.
الله يفتح عليك، ده مش موجود في القضيه خالص بقى. ده مش موجود في القضيه خالص.
احلى حاجه بحبها انك بتديني امل بضحكتك دي.
لا والله انا مش عارف انت زعلان مني ليه، وسمعت انك انت قبل كده يعني زعلت مني في حاجه او بتاع.
لا والله
حتى لو انت قصتك انت شخصيا.
لا انا مش انا مش زعلان منك، انا كنت مستغرب، بيقولوا لي ان الشيخ الاستاذ اشرف السعد حزين على حسني مبارك وايامه
جدا. انا خلي بالك يا استاذ خالد، انا ربنا خلاني كده. لا 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 انا مش بص اسمع
اتفضل يا فندم.
انا اكره واحد في حياتي ولا اتمنى اشوفه والله، شارون اللي عمل في فلسطين كده. لو تمكنت منه ورفع ايده وكان بيني خيارين ان انا ارحمه واعذبه ارحمه. انا ربنا خلاني كده والله يا استاذ خالد.
انا مصدقك، بس سؤال.
وبعدين انا كان بيني وبين الراجل، خلي بالك حضرتك،
فضل.
هو شخصيا انا كان بيني وبينه حاجات حلوه كتيره جدا، واكتر واحد حارب نظامه وانتقدته كتير جدا جدا جدا.
كويس.
بس ده لا يمنع ان انا اكون حزين على اللي حصل له، لا يمنع ابدا.
طيب انت عايزه يتعامل بالرحمه ولا بالقانون؟
لا 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 انا لا بص اتحدى واحد يجيب كلمه يقول اعفو عنه، اتحدى.
لا انا ما قلت ما اقصدش ده، انا بسالك والله يا استاذ اشرف، انا ما اقصدش ان انت قلت كده، انا قصدي انت ممكن.
حتى انا بقول لحضرتك هو في السجن، انا ما قلتش طلعوه السجن.
نعم.
قلت يعامل بالرحمه والاحترام. ليه بقى خلي بال حضرتك.
اتفضل.
ده هتديني فرصه اتكلم براحتي ولا هتزعل مني؟
تيك يور تايم.
شوف حتى انا بكلمك سياسه وذكاء بحت، انت طيب. عشان تحافظ على هيبه المركز الكرسي نفسه هذا الرجل اتهم في قضيه والقانون عاقبه، بس لا يجوز انه يهان لانك مش هتعرف تحافظ على هيبه الكرسي اللي انت قاعد عليه.
جميل. كويس.
يعني لا يجوز انك تتعرض له. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. لا يجوز ان اطلع اقول عليه المجرم ابن المجرم الدافع. خلاص انتهى الامر. بل بالعكس خلي بال حضرتك، لا يجوز بحال من الاحوال ان حد من اسره الرئيس مبارك يمشي في مصر خايف لان الرئيس مبارك جده او قريبه. لا يجوز اطلاقا ان حفيد الرئيس مبارك يبقى خايف.
لا ما حدش قال كده يا استاذ اشرف. ولا تزر وزره وزر اخرى.
هو ده اللي انا قلته.
طيب نرجع لموضوع ابن حضرتك، وصل لحد فين دلوقتي؟
ما والله مش لاقي حد اشتكي له يا استاذ خالد، والله شكيت لربنا فقط لا غير. يعني امبارح كنت مع الاستاذ المحترم استاذ عصام رشيد، قلت له ما بشتكي الدكتور مرسي، فقالوا لا هو ملوش دعوه. قلت له طب مين له دعوه؟ طب قولوا لي مين له دعوه؟ لان هذا الامر اللي حدث ده لم يحدث في اي عهد من العهود.
اذا انت بتبعت رساله من لندن انك بتقول ابنك اتمسك ظلم ووجهت اليه تهم ظالمه، هو محبوس دلوقتي ولا مفرج عنه؟
لا هم محبوسين. ابني قلبين ما بعرفش قبضوا عليه ولا، بس هو مطلوب القبض عليه. بس ابن اختي وابن عمتي مقبوض عليهم واتحبس
برضه بتهمه ان هم ساعدوا ابنك في ده.
لا ده بتهمه ان هم خطفوا الراجل ده ومطلوب بالتنازل عن املاكه في شهر العقاري. اتضح ان هو في الشهر العقاري في التحقيق انه متنازل عن املاكه لواحد اسمه سين سين سين.
اه طيب الشهر
سين ده مش موجود في القضية خالص.
المحامي بتاع ابن حضرتك الشهر العقاري نفسهم يعني الراجل لما جاي يمضي يعني كان باين عليه علامات الخوف ومخطوف.
الله يفتح عليك الله يفتح عليك. شوف تصدق وتؤمن بالله.
لا لا لا
انت كده بقى يوم ما اقول لك انا بقى انت كده بقى المفروض ياخدوك ويحطوك في مكانك. هو ده مش لازم تكون اكاديمي. وهو ده انت محتاج واحد عنده ذكاء وحكمة. تعرف حضرتك بتاع الشهر العقاري ده عنده سلطة القاضي. لو شك بس انك واخد دواء مش حد خطفك شك انك انت دايق لا يجوز ان يمضيك على ورق.
نعم. طيب احنا
اللي في القضية اللي ابني محبوس فيها دي ان الراجل بتاع الشهر العقاري يا عيني قالوا له ده في واحد تعبان بره يا عيني غلبان عنده شلل. وانت خلي بالك لو شفت الاخ ده يعني اللي هو الراجل الاعمال اللي هم بتاع حاجه كده زي الان دين وكده خلي بالك.
نعم.
اللي الراجل طلع قاعد في العربيه ودايخ فقال له من فضلك اعمل توكيل لفلان. راح عامل توكيل لفلان. طب ماشي انا موافق. فين فلان ده بقى يا معالي النايب؟
طيب
انا خلي بال حضرتك يا استاذ خالد.
اتفضل يا فندم.
وارجوك خلي صدرك واسع ليا. ارجوك
صدري واسع ولا صدر
الكلام على المحمل الحلو مش الوحش.
اتفضل يا فندم.
القضيه دي اثيرت في عهد المستشار عبد المجيد محمود يوم 3/11 وكتبت عنها جريدة الأخبار.
كويس.
وأخبار حياتك والقضية لم يلتفت إليها إزاي حركوها دلوقتي؟ هو ده السؤال
اللي
بقولاشد معالي النائب العام.
أي
أنا بقولاشد معالي وزير العدل يبصوا على القضية. لو ابني في شبهة اتهام إعدام فورا.
طيب انا الو. طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الحاج اشرف السعد رجل الاعمال المعروف والموجود في لندن. هذا رايه في مساله التعامل مع الرئيس السابق. انا عمرنا في حياتنا ما قلنا ان احنا اي انسان ضعيف هنعامله بمساله ان احنا عايزين نهينه وعايزين نقتله وعايزين نعمل. القانون يفصل. نحن في دوله القانون. برأ أدان ده قانون وطول عمرنا علمونا كده. رغم ان احنا بيبقى عندنا اعتراضات وبنشك احيانا في احكام قضائية معينة انها مسيسة او ما شابه ذلك لكن في الاخر بنقعد نقول دايما ايه لا تعليق على حكم القضاء لا تعليق عشان القاضي في النهاية هيقف بين ايدين ربنا. اما ان يكون في الجنة اذا حكم بالعدل واما ان يكون في النار اذا حكم بالظلم مع معرفته بالعدل او اذا جار ومال بهواه وحكم ايضا بالظلم كما قال النبي القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار. البرادعي يعيد تشكيل لجنة تسيير اعمال الدستور منفردا لتضم الاسواني وعيسى ونوار وجميلة واسحاق. دي الأسماء الموجودة. واستبعد التشكيل الجديد الذي تسير أعمال عددا من الشباب أحمد هواري أحمد عاطف الدكتور شادي الغزالي حرب إصرع عبد الفتاح أحمد حافظ إلى جانب الدكتور أحمد دراج. بناء على هذا كان في تعليق الحقيقة مهمة قوي من الدكتور أحمد غانم بيقول لنفسه في بوست يعني سين كيف تعرف أن الأحزاب الإسلامية ستفوز بأغلبية مقاعد البرلمان؟ فبيرد على نفسه بيقول جيم لان حتى اشد اعداء الاسلاميين لا يستطيع ان يقول حزب عصام العريان او حزب الشيخ برهامي وانما يقول حزب الحريه والعداله وحزب النور. اما الاحزاب المعارضه الاخرى فلا وجود حقيقي لها بعد ولا كوادر معروفه وانما مجرد زعامات لهم اتباع حتى ان الحزب لا يعرف احد حتى تذكر صاحبه وتقول حزب البرادعي او تيار حمدين او حزب ابو الفتوح او حزب عمرو خالد. ولو حاولت أن تذكر أسماء 10 كوادر مهمة في كل حزب من هذه الأحزاب الجديدة ما استطعت. الطريق طويل ويحتاج سنوات أمام المعارضة لبناء قاعدة جماهيرية حقيقية والبداية باعتزال تويتر والتوكشوز والنزول للشارع. أيضا في تعليق تاني للدكتور أحمد غانم بيقول حزب النور الإسلامي يضع آليات وامتحانات لمن يريد أن يترشح للمكتب السياسي للحزب وحزب الدستور الليبرالي يتم تشكيل لجانه بقرار منفرد من رئيس الحزب دون امتحانات او انتخابات او اليات. لم اكن اتخيل ان يأتي اليوم الذي يعلم فيه السلفيون أو يعلم فيه السلفيون الليبراليين أبسط معاني الديمقراطية وآليات العمل الحزبي. والأغرب أن يتم اتهام شباب الإسلام السياسي بأنهم خرفان. فعلا رمتني بمأمأتها وانسلت. ده كلام الدكتور أحمد غانم تعليقا على الليبراليين اللي بيعرفوا آليات الديمقراطية. يجي رئيس الحزب يقول مشوا ده وهاتوا ده، ورئيس الحزب مفيش حاجة اسمها انه في انتخابات ثلاثة أربعة يترشحوا ويختاروا حد، لا، رئيس الحزب بالدلاع هو البيج بوس. احنا معانا فيديو تاني بتاع انسحاب البرادع من الرئاسة يا جماعة، اتفضل يا استاذ حمدي.
رئيس الجمهورية هو مش مسؤول عن ابوهم. افرض واحد بقى، افرض واحد بقى رئيس جمهورية ووالده اتجوز واحدة واكتسب جنسية، يعني يعملوا فيه ايه وهو رئيس جمهورية؟
شايف ان ده ظلم؟
انا شايف ان ده ظلم ما بيسويش بين المواطن والمواطن. يعني حضرتك مثلا عندك ولدين، واحد اتولد في امريكا واحد اتولد في مصر، يبقى بتاع مصر حقه يترشح الرئاسة، واللي اتولد في امريكا ملوش حق. يبقى الدكتور زويل ملوش حق يبقى رئيس جمهورية. الدكتور البرادعي ما يقدرش عشان مراته واحدة الجنسية النمساوية.
الدكتور البرادعي ما دخلش انتخابات عشان بس دي مش معلومة مؤكدة.
لا مؤكدة.
بس الدكتور البرادعي اعلن وقال ان هو مش داخل عشان هو معترض على المشهد السياسي.
لا عشان زوجته عندها الباسبور النمساوي.
الكلام ده على مسؤوليتك؟
على مسؤوليتي. انا بقول لحضرتك
هو ده السبب ان البرادعي ما دخلش انتخابات الرئاسية. نطلع
فقط. اختفى الدكتور البرادعي.
اختفى في هذا اليوم ولا اختفى عموما؟
اختفى ولم يظهر. ما ظهرش غير بعد سقوط الرئيس. وراح 10 دقايق الميدان. طبعا هو خاف على نفسه.
بس يا اخي لا، ده هو طلع من مسجد الاستقامه في ميدان الجيزه
يوم 28 واختفى بعديها.
وطلع
ضرب عليه عيسى وبعد كده اختفى. الدكتور برادعي ما دخلش انتخابات تاني مره. ما دخلش انتخابات الرئاسة. احنا كلنا معاه. هو اصلح واحد يقود مصر. الان او في اي وقت. الراجل معروف عالميا.
انت بتنتقد انه بيظهر ويختفي.
تنتقد حضرتك النهاردة ما دخلش انتخابات الرئاسة ليه؟
ما هو قال مناخ. طيب انا
لا مش مناخ. لا معلش. الدكتور محمد برادعي ما دخلش انتخابات الرئاسة لانه لحامل لجنسية اخرى. لم يعلنها في مصر. ان زوجته حاملة لجنسية اخرى لم تعلنها في مصر. وانا بقول علني اهو. الجنسيه النمساويه.
الحين انت بتقولنا معلومات
شمك، انت عندك باسبور تاني ممكن
تشوفها
نمساويه تبعت البارجه بتاعتها تجيبك من اسكندريه.
بالظبط كده. يوم 3 مارس عندي هاخد نشان علي من رئيس المانيا وعامل لي غدا يوم 3 مارس، واخد بالك؟ انما دي كل المسائل دي ما تهمنيش، يعني زي ما انا قلت لك، يعني ولا هي الشهره ولا هو التقدير ولا هو المال. بيهمني النهارده في هذه المرحله من عمري ان اشوف الشعب اللي انا نشأت معاه. انا اتربيت في مصر وعشت في مصر ودخلت الجامعة في مصر في وضع احسن مما هو عليه.
خلينا نحاول معك المحاولة.
ده الفيديوهات بتاعة الدكتور محمد البرادعي اللي اتكلم فيها رامي لكح وقال ان معاك جنسية نمساوية، وارجو ان احنا نحاول نثبت ده وندندن عليه في الاعلام الليبرالي شوية كما دندننا على جنسية والدة الشيخ حازم الله يرحمها يتغمدها بوافر الرحمة. خلينا كده بيس نتكلم في نفس الموضوع برضو، هل هو نمساوي فعلا ولا احنا نحاول نمسك كلام اللي قاله الاستاذ رامي لكح عن الدكتور برادعي عن جنسيته، وننسى نمسى كلام برضو عمرو اديب لما قال له انت مفيش مشكله معاك جواز نمساوي، لو حد عمل لك حاجه هتيجي البوارج على اسكندريه، فقال له صحيح بالظبط وضحك والموضوع عدى. يعني ما نحاولش احنا بقى ننسى ان احنا نقول الكلام ده دايما. هل الدكتور يحمل الجنسيه النمساويه وعشان كده خلع من موضوع الترشح ولا لا؟ وهل اعتراضه على الدستور بسبب القصه دي ولا لا؟ نقول الكلام ده ونكرره للناس في كل مكان لو سمحتوا يا جماعه. عندي بعد كده سياسة المصاطب دي بتاعة الأستاذ حمدي أنديل، كان كاتب مقال اسمه سياسة المصاطب. هاخده واخرج للضيوف وهتحجر لنا يا أستاذ حمدي الفيديو الأخير ده، هناخده وإحنا خارجين من الفاصل الفيديو نمرة 3 عشان أوريكم بس الليبراليين وكلامهم الجميل جدا. تجميعة كده للليبراليين. انما مقال السيد حمدي قنديل بيخص ايه بقى؟ عنوان سياسة المصاطب ده بيتكلم عن صلته بالفريق ضاحي خلفان اللي هو او خلفان قائد شرطة دبي وبعبع الاخوان في الخليج زي ما هو بيقول. وبيقول صلتي بيه بترجع من ايام برنامج قلم رصاص اللي كان بيعمله في تلفزيون دبي 2008، وقال لما مشوه عمل له حفل تكريم وقدم له شهادة تقدير تفيد بثناء غامر. وقال مفيش اي حد مسؤول بلغني ايه السبب في ايقاف البرنامج، انما عرف ان هم كانوا بيحتجوا على بعض الحاجات اللي بتتقال فيه. الصلة فضلت مستمرة بينه وبين المسؤولين في دبي او في الامارات، ده السيد حمدي قنديل. وفي سنة 2010 دعوه في ادارة ام بي سي لحضور حفل تطوير موقع قناة العربية، وبعدين قالوا له لا معلش مش هنقدر نجيب لك تأشيرة الدخول قد تعذر. وشويتين قبلها بايام قال علمت من بعض الاصدقاء وبينهم الدكتور محمد ابو الغار ان هناك قائمه للمعارضين البارزين لمبارك ابلغت لاجهزه الامن في الخليج وفي اتفاق تم للتضييق عليهم، ده كلام السيد حمدي قنديل. وبعد كده بيقول بدرت بالاتصال برجال اعرفهم في الامارات وجابوا لي التاشيره، وقابلوا محمد بن راشد حاكم دبي وطيب خاطره بكلمات. ومع ذلك كانت هناك شواهد عديده معلنه وخافيه على انه رغم ان ما كانت مصر موجوده في قلب الامارات او نظام الامارات من ايام الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له الرجل العظيم، الا ان مبارك له حظوه او حظوه كبيره لدى المسؤولين هناك. بيقول بعد الثوره ابلغ المسؤولون الاماراتيين المجلس العسكري وعن طريق وسطاء انهم يتمنون عليه ان يجد صيغه ما للافراج عن مبارك مقابل استرداد ما حصل عليه من اموال الدوله، ووعدوا صراحه بتقديم مساعدات ماليه الى مصر مقابل هذه الصفقه. ده الكلام بتاع الأستاذ حمدي قنديل بيحكي ايه قصة الخلاف مع نظام الامارات. فبيقول كانوا طلبوا المجلس العسكري افرجوا عن مبارك ونديكوا مساعدات، تعثرت الاستجابة للطلب خاصة بعد صدور الحكم على مبارك بالسجن وتولى الدكتور محمد مرسي الحكم اثر انتخابات فاجأت اهل الخليج باكثر مما فاجأت المصريين. وما ان مضت ايام حتى ادهشنا خلفان بسيل من التغريدات على تويتر شن فيها هجوما ضاريا على الاخوان. يعرف الفريق قبل غيره تجربة الامارات مع الاخوان، وهي تجربة ترجع للثمانينيات عندما لجأ مئات من الاخوان المسلمين للعمل في الامارات هربا من قمع مبارك. ولا يستطيع احد ان يجزم تماما ما اذا كانوا قد استهدفوا العمل في وزارتي التعليم والاوقاف بالذات لنشر دعواتهم بين الطلاب ومرتدي المساجد، اما ان التحاقهم بهاتين الوزارتين كان من قبيل الصدفة او سبب وجود عناصر اخوانية في مناصب قيادية في الوزارتين. مع مرور السنين زادت الهواجس لدى سلطات الامن من اتصالات الاخوان بمواطني الامارات وبدأت حملة لطردهم من الوظائف الحكومية. صدم كثير من المصريين باول تويتة للفندي اللي اسمه ضاحي خلفان لما قال الرئيس المصري سيأتي حبوا الى الخليج ولن نستقبله بالسجادة الحمراء. محدش من اعلام المسيح الدجال زعلته الكلمة دي رغم انه بيتكلم عن رئيس مصر اخواني سلفي ليبرالي اي حاجة بس اسمه رئيس مصر في الاخر، انما قبلوا اهانة الرجل عشان من الاخوان. وبيحافظوا على الدكتور البرادع النمساوي لحد ما يثبت لنا العكس عشان بيحبوه على هواهم وعايز بوزة وهولوكوست وكلام الحلو ده والجو اللي انتوا عارفينه يعني. المهم بيقول في الاخر ذهبت لدبي بعد لجوء شفيق اليها باسابيع بدعوة من مدير الاعلام الاستاذ احمد الشيخ وحدثته في الامر، وقال ان تصريحات شفيق المتكررة من دبي سوف تؤدي الى ازمة كبيرة في العراقات، واقسم ان شفيق لم يأتي بترتيب مسبق وانه دخل بتأشير الزيارة عادية، وانه لا يمكن منع كزائر من الحديث الى وسائل الاعلام. يعني انا لو مثلا مسموح لي اروح دبي ومخالف النظام ومشطف ضحي خرفان ده هيسمعوا لي اروح قناة العربية هناك او العبرية زي ما قال عنها الشيخ سعود الشريم الله يحفظه وهقول الكلام واتكلم براحتي وما ينفعش امنعه، او اي مسؤول اخواني يقدر يروح من كده؟ مش هيقدر، انما ما علينا يعني. واستشهد بحالة الصحافة، وفجأة بيقول لك اعتقل في الاسبوع الماضي 11 مواطن اماراتي. الاستاذ حمدي قنديل بيقول انهم التهمة انهم تلقوا تعليمات من المرشد بتحريض مواطنين اماراتيين على البيع لغير ولي الامر وتشكيل تنظيم اخواني في البلاد. حاولت السفارة المصرية في ابو ظبي الاتصال ولكنها خلافا لكل الاعراف لم تستطع اللقاء. تخيل السفارة ما عرفتش تقابل المواطنين المحتجزين. وعلى اي حال فقد كان الامر على ما يبدو في رأي الجماعة في المقطم اكبر من ان تتولاه السفارة، الامر يتعلق بعشيرة الرئيس شخصيا في تجاهل مشين لوزارة الخارجية. وبيتكلم كلام في الاخر مفاده السيد حمدي قنديل على انه دي مصطبة، الحقيقة ده مش شغل سياسة. بيقول لا اعتراض على اي حال على قيامه مع اخرين بهذه المهمة، ده بيتكلم عن عصام الحداد بل إنه مدام هناك مصريون محتجزون في دولة ما، فعلى مصر حكومة ومنظمات أهلية أن تبذل كل جهد للإفراج. لكن الفضيحة التي تناثرت عن إنه لما رجعوا قالوا ده تجاهل كل المعتقلين إلا 11 من الإخوان، يمكن أن يقال إن هذا الخبر قد تم تسريبه عمدا حتى يثير المصريين ضد الحكم وضد الإخوان. ومع ذلك فقد أكده لي مصريون يقيمون في الإمارات أثقوا في اتزانهم وموضعيتهم الاهتمام ببضعة سجناء. يعني الأستاذ حمدي أنديل بيقول إن في ناس في الإمارات صحابه يثق في اتزانهم وموضعيتهم وكمان دينهم، يا رب يكون كده. وقالوا له فعلا إن اللي جه اهتم بس بال11 بتوع الإخوان وساب الباقي خلاص. بيقول ربما الأهم من ذلك أن تنحى وزارة الخارجية جانبا، والتي ظلت على الدوام قلعة وطنية عتيدة في حين فين وزارة الخارجية كقلعة وطنية عديدة يا أستاذ حمدي؟ هاتولي مصري أيام وزارة الخارجية السابق كان بيهام في أي مكان برا في العالم العربي أو الأوروبي وهز رجله وزير الخارجية أحمد أبو الغيط للدفاع عنه، اللي عمل مذكرات هنقرأ فيها وهنشوفها وحيتكلم بقى، ما كله بعد عن حقبة الحكم وحيتكلم براحته على الكواليس اللي جوه والأيام السودة، لأنه اطمأن خلاص أنه أصبح في إفلات من المساءلة. لكن السؤال اللي عايز أسأله يعني برضو برجع أقرر، هل المخابرات الإماراتية العتيدة والتي وصلت إلى أن محمد بن مطر الكعبي راجل مخابراتي ومسكين وكيل وزارة الأوقاف أو وكيل مسؤول عن الأوقاف أبو ظبي، راجل مخابرات تاني بكرر، راجل مخابرات محمد بن مطر الكعبي، جايبين مخابرات ماسك منظومة استقبال الناس اللي تيجي يقبل يصعد على المنبر ولا لا، وش معنى يقبل الحبيب علي الجفري ان يكون مسؤول في ابو ظبي مش بشكل رسمي عن تعيين الناس والناس دي مقبولة ده سلفي ده لا وياخدوا رأيه، ومحمد بن مطر الكعبي هذا المخابراتي اللي موجود في الوزارة وفي الاخر يقول لك الصفاقة اكتشف ان هم ال11 دول كانوا بيعملوا تنظيم اخوان. يعني الثلاثين سنة اللي عاشوها في الامارات لم تكتشفوا ذلك، اظنه يعني ما تصفع بطناش اكتر من كده. انا هاخد فاصل. طبعا الاستاذ محمد موافي كان كاتب مقال اسمه المعتقلون بالخريج والاعلام، بيقول الجيزاوي لما اتاخد رغم انه متهم بتهمة كانت واضحة في الاول، صرف النظر انا لا اعرف هذه التهمة حقيقية ولا لا، القضاء هو اللي هيفصل فيها، انما انا قصدي اتمسك بتهمة، انما في الامارات اتمسكوا وما كانش لسه فيه تهمة، والتهمة بعد كام يوم اتقالت. الإعلام أقام الدنيا ولم يقعدها مع زوجة أحمد الجيزاوي، أسأل الله أن يفرج كربه إن كان مظلوما خلاص. لكن في النهاية عمل الإعلام اتكلم أحمد الجيزاوي وجابوا مراته واتصالاته وتليفونات. طب الإعلام عمل إيه مع بتوع الإمارات؟ دول مش مصريين من وجهة نظر إعلام المسيح الدجال ومسيلمة الكذاب، بيعتبروهم صهاينة. ويبدأ يقول لك إيه عرفتوا بقى يعني أهلي وعشيرتي إن الراجل بيبعت مساعد رئيس الجمهورية عشان 11 بس. تفتكروا حتى لو الرئيس مرسي او الحزب الحاكم حواليه، هفترض يعني، هل وصلوا لدرجة انا اسف في اللفظ اللي حوله يعني من مثلا الغباء السياسي انه يعمل كده وهو عارف ترصد اعلام المسيح الدجال عليه؟ يعني اللي خلى الرئيس مرسي راح جاب شيماء عادل غير الاخوانية او غير الاخوانية وغير السلفية خلاص، ايه اللي هيخليه؟ وبرضو الاعلام طنش وعمل نفسه من جزر القمر معرفش حاجة عن الموضوع، بلاموا الرئيس وفضلوا شنعوا عليه برضو انه عايز يعمل سكسي وإثارة عشان الناس تتعاطف معاه. يعني مش عاجبهم لو راح اتكلم ومش عاجبهم لو سكت، هم مش عاجبهم اي حاجة لانه مش هيعجبهم الرئيس مرسي لانه في الاخر ابن جماعة الاخوان المسلمين. اخد فاصل وقابل ضيوف الكرام، فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا.
ترتيبة مخي علماني. مين يتجوز؟ ابني يتجوز احنا مسيحية؟
بنت حضرتك. هو بيسأل على بنت حضرتك
اذا كعبت واحد مسيحي؟ اذا جواز مدني يتجوزه مدني. ايه المشكلة؟ انا زي ما بقول كده ان العقيدة ليست شرطا للمواطنة. العقيدة ليست شرطا للزواج. اذا هم فعلا هيتفقوا على ده وكل واحد يفضل على دينه، معرفش هيحلوا حكاية العيال ازاي، معرفش
حتى ما يشوفوها
الشرع فيها ازاي، معرفش. انا في رأيي انه يسيبوا العيال تختار. يعني فكرة ان احنا وراثة، حضرتك كلنا مسلمين ومسيحيين بالصدفة، ما في صدفة
طبعا اكيد
عشان باباكي ومامتك مسيحيين وباباي ومامي ومسلمين. يعني هل ده السؤال اللي حيرني؟ ربنا هيحاسبنا على صدفة؟ اكيد لا انا على اختيار.
ولازم يكون في اختيار متاح للمواطنات والمواطنين ان هو من اراد ان يدير علاقاته الشخصيه بصوره مدنيه يبقى في قانون مدني بينظم المساله دي. انا بص الفكره الديمقراطيه كلها قايمه على تعظيم الاختيار.
مش بس عشان حاضر يعني انت شايف
تعظيم الاختيار موافق؟ انت بتسالني انا موافق؟ طبعا موافق ان هو يكون متاح كاختيار
ان واحده مسلمه تتجوز واحد مسيحي.
انا مش شايف ان دوت في اي
انا يا فندم بفهم.
اسمع انا عارف انا بقول لك رايي بصراحه. هل اغلبيه المجتمع هتوافق على رايي ولا لا دي حاجه ثانيه، لكن عشان اكون متفق مع افكاري ومع قناعاتي انا شايف ان الاختيار دوت لازم يكون متاح للمواطنه وللمواطن ان في احوال
شخصيه حر. دي ديمقراطيه.
وانا دي بخصص المسيحيين واليهود مش فيه، كل مواطن من حقه ان يكون له دين ومن حقه ايضا
من حقه ان يؤمن او يكفر. قصدك يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
من شاء فليكن له دين. طيب البوذيين، من حضر البوذية الهند الهنود والصينيين نص العالم. طيب انا ما جيش احط يعني ما جيش احط نص
دستور طالع النهارده بيتكلم على حريه ممارسه الشعائر لثلاث اديان، انما في 3 بليون في العالم ما يقدرش حتى يعمل له معبد صغير. يعني انا دايما قلت قريبا لو النهارده الصين قفلت لنا المساجد يا محمود قالت لك انت انا مثلا انا عندي 1 بليون بوذي مش اقدر اعمل لي حتى معبد صغير كده اهو فهقفل لك مساجدك. يعني في حاجات خلاص العالم استقر عليها ومشي واحنا لسه بنتكلم فيها.
لا لا الحريه لازم تكون موجوده وعلى الانسان يختار الطريق اللي هو عنده. يبقى عنده حريه اختيار
مش حريه. ده اللي بتكلم فيه حضرتك. ما ده اللي بقول، هل حضرتك شايف ان احنا وصلنا في مجتمعنا العربي؟
لا ما وصلناش لسه.
لو وصلنا حضرتك تبقي تدينا درجه عاليه في الحريات، يعني ان البنت تختار انها يبقى ليها علاقه ببنت والولد ليه علاقه بولد، تبقي تشوفي ان ده تطور جيد للمجتمع ولا
لا؟ النهارده هيبقى مرفوض.
بعد نطور المجتمع وبعدين نبقى نطور بقى العلاقات الجنسيه والعلاقات
هي هتتطور طبيعي مع تطور المجتمع.
لما المجتمع يتطور دي هتبقى حاجه طبيعيه.
طبيعيه
دلوقتي مش طبيعيه طبعا عشان مش متعودين،
انما لو تعودنا وبتاع بشايفه ان ده نوع من انواع الحريات الجيده.
في زمن ما في الدوله الاسلاميه كان هذا شيء طبيعي جدا، وكانوا الشعراء بيتغنوا بالغلاميات، وموجود الشذوذ الجنسي في الشعر العربي في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، وكانوا طبيعيين وما كانوش بيزعلوا.
جميل. انا ما انا 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 مش مش مش,
مش عايز بس جاي. عايزين يعني
وبعدين وعدوهم في الجنه بالغلمان كمان.
يعني بس يا عمر يعني
مش عارف برضه حضرتك سؤالي مباشر، لو المجتمع العربي ده وصلنا فيه للمرحله انه الراجل يختار نوع، يعني انا النهارده لو جيت كده بكره قلت لهم والله ايه انا الراجل مصور اللي ورا الكاميرا ده انا مستلطف
تحور باسمع يا
بس وانا قررت النهارده ان تبقى علاقتي بيه مدى الحياه.
والله لو هو راجل
بيحصل دلوقتي ده بيحصل من غير ما تقوله
بقى.
انما انتوا شايفين ان لو حصل والمجتمع ما رفضش دي بحاجه جيده
عايزين نعرف انت مستلطف مين.
هيحصل
ايوه حضرتك محدش عايز برضه يرد عليا بآه او لا.
قلنا انا بقول لك وعليا الاختيار وعليا ان انا اختار. كل ده بيحصل حاليا وحصل
زمان. مش عايزة تقولي لي او لا برضه.
قولي واحد يختار يا طبعا هو ما دام هو موافق وانت موافق.
ابوها راضي وانا راضي. ابوه انا اسف ابوه راضي وانا راضي.
لا مش انت حرين اتفلقوا
ايوه
يعني هو كل واحد حر يختار اللي هو عاوز.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفين كريمين، دكتور أحمد محمد أحمد مصطفى مدير مستشفى الخانكة. السلام عليكم دكتور أحمد.
أهلا وسهلا يا فندم.
وطبعا كان اسمه ممدوح عنا ولكنه أشهر إسلامه، والأستاذ محمد الشماس أيضا كان مسيحيا وأعلن إسلامه. أهلا يا أستاذ محمد.
أهلا عليكم.
هذه الحلقة الحقيقة طبعا إخواننا الكرام رايحين ليوم الثلاث أو الخميس زي ما قالوا لي عند الأستاذ عمرو الليثي لمناقشة قضايا. انا اهم حاجه بالنسبه لي بنتكلم على مساله حريه العقيده، وليه لما حد بيشهر اسلامه بتحصل تراشقات وتجاذبات في مصر المفروض ما تحصلش. المفروض ان احنا بنكفل بالدستور حريه الاعتقاد لاي حد طالما ان هو لم يعادي الدين اللي تركه بناء على الدستور، او اعلن حربا ضروسا على هذا الدين، او شنع باهل هذا الدين. كل هذا الكلام قلنا ان احنا مش عايزين نعمل مشاكل، فعشان كده استضفت الضيفين الكريمين هبدأ بالأستاذ الدكتور أحمد محمد مصطفى. حك عملت مداخلة طويلة مع الأستاذ عمرو الليسي على قناة المحور. السؤال اللي عايز أسأله الحقيقة، هل بيحتاج إسلام المسيحي إذا حب أنه يغير هويته ويترك دين المسيحية لدين الإسلام كل هذه الضجة في مصر؟
بدأ ذي بدء، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. أنا بوجه التحية والشكر للشاشة الفضية اللامعة التي يقدم فيها هذا البرنامج، ويقدمها سيادة الأستاذ خالد عبد الله. أيضا أنتهز هذه الفرصة مشاركا سيادة الرئيس محمد مرسي في تهنئة إخواتنا المواطنين الأقباط في مصر بمناسبة أعياد الميلاد داخل مصر وأيضا خارجها. الحقيقة الدستور زي ما حضرتك قلت بيوفر حرية، الحرية، وجانب من الحرية هو حرية المعتقد. لا يتدخل فيها إنسان لا بالحجب ولا بالمنع ولا بتسبب بأضرار أو خلافه. من هذا المنطلق أنا بقناعاتي الشخصية وبعد الدراسة، والأخ محمد السائح كان ليه دور في تشجيعي لقبول الدين الإسلامي، وهذا أمر أنا بعتبره أمر بسيط للغاية. إذ خروجي من وسط 12 مليون قبط في مصر لن يضرهم في شيء، العقل المنطقي يقول كده. وأيضا دخول الإسلام،
التعداد اللي بتقوله لي ده دكتور
تقريبا رحمة. يعني تقريبا.
لا أنا بتكلم التعداد اللي بتقوله ده المعلن في الإحصائيات يعني
غالبا غالبا طيب. غالبا بالتقريب. أيضا دخولي إلى الدين الإسلامي وانضمامي لإخواتي المسلمين المصريين أيضا لن يزيدهم في شيء، لأن ده اختيار شخصي وقناعة شخصية. لكن الـ
يعني أنت ما بتشعرش يا دكتور أحمد فكرة البطولة إن إحنا دايما
بتاعت
إيه لما مسلم تنصر مش عارف في روما حسينا إن الدنيا كأنه هذا البطل جاي حينصر المسيحية في العالم، وإذا مسلم دخل الإسلام إذا مسيحي دخل الإسلام برضو مفروض ما نقابلش الموضوع لأنه ده جاي صلاح الدين الأيوب اللي هيحرر المسلمين من الكرب اللي هم فيه يعني.
لا تنسى يا أستاذ العزيز أن هناك غربان الطائفية موجودين في مصر يريدون أن ينعقوا بين الحين والآخر. لا يسمعون إلا نغمات الشاذة والنعيق، يستغلوا أي مشاجرة عادية بين مسلم وقبطي وتاخد شكل طائفي، ونجد من يهللون ويطبلون ويزمرون ويقصدون شق الوطن ويقصدون الإضرار بمصلحة البلد. لكن الواقع والمنطق يقول ان دي حرية شخصية، لم يجبرني الراجل ده.
طب انا عايز اسألك انت عرضت عليه الاسلام؟
استاذ خالد السلام عليكم الاول. عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين.
انت قديم؟
ليه 15 سنة سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
لا يعني انت مسلم من 15 سنة. طب يعني ايه اللي ظهرت على السطح مرة تانية ليه يعني؟
الظروف اللي انا وعشت فيها هي اللي ظهرتني. يعني انا كنت في الدير 7 سنين محتبس، طلعت بعد الثورة، قدمت بلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود ولم يتم فيه اي حاجة بمستندات.
حضرتك الكلام اللي هتقوله يهمني جدا
وعلى مسؤوليتي الشخصية.
لا ما انا مش بتكلم على مسؤوليتي، وانا احنا ما بنخافش من حد، احنا ده اعلام. انا بتكلم كنت محتبس يعني كانت في شواهد وادله على هذا ولا ما حدش كان عارف عنك حاجه وما ما حدش اتكلم معاك؟
الاغرب من كده استاذ خالد ان الدكتور ممدوح لو اديته فرصه حضرتك من وقتك عشان يحكي، من ضمن المجموعه بتاعه التنصير في الكنيسه اللي هي بتاخد سواء زي حالاتنا بيأسلموا لاماكن الاديوره للاختفاء فيها. والاغرب من كده ان اولادي اللي انا بنادي بيهم النهارده من 7 سنين ولا من فتره انا ما عرفتهمش. بس في الاول انا عايز اقول حاجه، معلش يا استاذ خالد سامحني، انا بهنئ كل اقباط مصر. اولا ما حدش يقدر يتكلم على الفتنه اللي في مصر، لان اقباط مصر دي منيها امي واخواتي وعمي وامه وعيلته واخواته وولده
وزوجتي.
مستحيل احنا نتكلم على اقباط مصر في حاجه، ومستحيل احنا انا سنتين يعني 7 سنين عيالي مختطفه، طلعت من سنتين كل اللي انا بعمله ماشي اجراءات قانونيه. يعني انا لو جيت لحضرتك دلوقتي وخدت اللاب من قدام حضرتك ومشيت هتعمل ايه؟
الايباد
لو جيت حضرتك قلت لك ان انا خدت ابن حضرتك ومشيت هتعمل ايه؟
هروح.
انا ماشي خطوات قانونيه، فما فيش حد يدعي علينا الفتن. لو عايزين على الفتن في اسامي وحضرتك يذكرها الدكتور، انا هسيب الدكتور يعني انا هعتبر ان انا ضيف مع الدكتور بس اسيبه يتكلم. الدكتور من ضمن الناس اللي ودوا عيالي لمكان معلم تبع الكنيسه وهو يحكي لحضرتك انا مش جاي. طيب.
انا يعني التفاصيل يحركها القانون، لكن بتوقف معاك عند فكرة انت لما تحولت من المسيحية للاسلام واعتنقت هذا الدين بناء على كلامك عن قناعة، هل تحركك في هذه القناعة عمل بينك وبين اي مسيحي صاحبك حتى عداوات، ولا الدنيا ماشي عادي؟
طبعا دكتور خالد لازم تعرف حاجة، بالنسبة لهم من اي الانسان المسيحي اللي بيأسلم بيعتبروه ميت. الدكتور النهاردة بني سويف اليوم الثاني لجنازته،
عاملين جنازة.
انا مستعد ارد لحضرتك العنوان بتاع اخت الدكتور في بني سويف، ان اليوم الثاني الجنازه بتاعته. احنا
بنطبق ايه السبب يعني ايه يعني انا امال يعني احنا عندنا في الاسلام مسلم بيتجوز مسيحيه وعايش معاها في سلام او مخلف منها عياله والدنيا عاديه،
لا
ليه الموضوع بتبقى فيها توتر؟ من وجهه نظرك
المسيحيه بيعتبروا كده ان الانسان اللي بيأسلم بيعتبروه انه مات، بدليل ان انا ما اقدرش اشوف امي ولا اشوف اخويا ولا اشوف اخواتي. انا ابويا توفى وما عرفتش حتى اسمع عنه الا بعد 3 4 سنين بعد ما توفى. الموضوع اكبر من كده، احنا ما بنكبرش مواضيع. الظروف اللي بنتحط فيها استاذ خالد هي اللي بتكبرنا. احنا الكنيسه عايزين نتعامل، احنا بنتعامل يعني على الاول احنا عايزين نتكلم على حاجتين. اقباط مصر دول اهلنا، احنا مش هنتكلم عنهم، احنا بنتكلم على رؤساء الكنيسه. لما يجي رؤساء الكنيسه يعني الدكتور ممدوح لو تعرف معرفتي جات ازاي بيه، يا ريت تديله فرصه يقول لك بس معرفتي جات ازاي.
تقول لي معرفتك جات بيه ازاي؟
هو الحقيقه كان في اجتماع من احد القاده الكبار في الكنيسه.
انت حضرتك ما زلت مدير مستشفى خنكر؟
لا انا حاليا على المعاش يا فندم، كبير اطباء بدرجه مدير عام
سابقا.
يعني سابقا على المعاش حاليا على المعاش.
كويس.
لكن كنت اعمل في اماكن اخرى يعني.
نعم.
بخلاف الاماكن الحكومه. كان في اجتماع مع احد القاده الكبار.
يا ريت نسمي الاسم بعد اذنك استاذ خالد، يا ريت نسمي الاسم. اصل انا اعلان مش عايزين نخبي حاجه،
هي
سهله. لا مش هنخاف من حاجه. انا بص يا استاذ خالد،
انت حاجه بتجتمع، انت كنت مجتمع مع احد القاده الكبار؟
ايوه.
كويس. بخصوص يعني
بخصوص موضوع
الكبار الكنسيين يا استاذ خالد عشان يبقى فرق بين الدوله والكنيسه. معلش
مش قط الدوله يعني.
نعم.
بخصوص حركه الاسلام بين الاقباط داخل مصر ومحاولة استرداد هؤلاء الذين يتركون المسيحية إلى الإسلام، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، كلفت بمتابعة الأخ محمد السايح
شماس،
اللي هو محمد الشماس يعني.
شماس. محمد الشماس.
أنت عشان كنت شماس في الكنيسة؟
كنت شماس في الكنيسة.
يعني ده مش لقب كده؟
لا كان قبل إسلامي ب 12 يوم مفروض أبغى قصة على كنيسة في الصعيد. كان المفروض ابقى قسيس على الكنيسه في الصعيد.
مع ان الاستاذ جمال اسعد ظريف جدا يعني، انت اتكلمت معاه؟
انا تحت امر اي حد يخش في مداخله او
لا 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 انا قصدي اتكلمت معاه. يعني انا شايف ان الاستاذ جمال اسعد والدكتور رفيق حبيب المجموعه دي بياخدوا مواضيع بهدوء، ما عندهمش نزعه الطائفيه او التطرف اللي احيانا بيبقى موجود في الطرفين.
بلاش نحكم على الظاهر.
بلاش نحكم؟
بلاش نحكم على الظاهر. انا طلعت مع الاستاذ رمسيس رؤوف النجار في حلقه. ظاهر بص يا استاذ انا عايز اقول لحضرتك حاجه،
هتوقف بس معاك معلش.
اتفضل اتفضل
بايجاز تقول لي حاجه
ايجاز سريع. لكي يشاركنا المشاهد الفهم في هذه القضيه.
نعم.
حينما كلفت التكليف الثاني بمتابعه الاخ محمد شماس، لان هو رفع قضيه قضايا حساسه وحرجه على الكنيسه القبطيه في القضاء بخصوص ولديه روماني وكيرولس، لانهم اختفوا. ويعني كان ليا جانب في الموضوع ده.
كويس.
وذلك لاقناعه بحاجتين، ان يختار اختيار من
اثنين.
الاختيار الاولاني وهو ان يظهر اولاده ويأخذ زوجته وولديه الاثنين ويسافر للخارج ويعطى مبلغ من المال ويغلق هذا الملف الى الابد.
نعم.
الاختيار الثاني ان يتم ان يحدد مبلغ مالي هو اللي يحدده. والكنيسة ما عندهاش مانع انها توافق، نظير تنزله عن القضايا وظهوره في الاعلام ان هذه القضايا ليس لها اساس وليس لها واقع وليس لها ارضية ولا كده يعني. انا كراجل كطبيب عملت في مجال الطب النفسي، كان لازم ادرس هذه الشخصية. وكان من وسائل دراسة الشخصية دي قبل ما قابله ان انا شفت الفيديوهات كلها الموجودة على النت اللي هو اللي قام بتصويرها واذاعتها على النت، ايضا كل ما صرح به في الصحافة وخلافه.
نعم.
عشان اكون صورة عن هذه الشخصية لكي أصل إلى مفتاح أقوم بفتح المغلق ولا منغلق في هذه الشخصية.
كويس. ده كان الطريق اللي مشيت فيه وقدر الله، ولكن انك انت جيت في الاخر قلت ان انا عايز اعتنق الاسلام.
لا ما مش مش قفزة كده على طول.
لا ما بقولش قفزة. انا عارف ان حصل
مرة. انا قابلته اتكلمته بالتليفون الاول، اظهر لي محبة وروح طيبة وروح حلوة في الحديث والحوار، وكان لازم ان احنا نتقابل عشان نتناقش. اتقابلنا واتناقشنا، لقيته بيكلمني عن الممارسات الطقسية داخل الكنيسة وأنها مخالفة لما هو في الإنجيل. وأنا راجل دارس كويس، دارس كويس الكتاب المقدس ودارس لاهوت ودارس.
هل أنت بتشعر دكتور أن الانتقال اللي بتحصل دي انتقال أولا بقدر الله سبحانه وتعالى وهداية الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. انما الفكره كلها انا بتكلم، هل الانتقاله بتبقى سهله؟ انك انت عشت، انت عند حك 60 سنه اعتقد قلت لي، او
63 سنه يا فندم.
63 سنه. انت اسلمت من قد ايه؟
خمس ايام.
من خمس ايام. طب انا معايا طبعا دي الشهاده بتاعت حضرتك، مش كده؟
3 اعلان اشهار الاسلام.
انا معايا الاصل الشريف مجمع
واحد
الاسلامي. نعم. او مجمع البراطيس الاسلامي.
الاصل
ده الاصل بتاعها.
الاصل بتاعها.
لا انا بتكلم، انا معايا الصوره خلاص.
يمكن لسه ما كنتش وثقتها في وزاره العدل، دي بعد توثيقها في وزاره.
السؤال، هل كنت وجدت عنة في مساله شهر الاسلام زي ما كان بيحصل زمان؟ يعني بيجي لك حد يقعد معاك تاني؟
يا استاذ الفاضل لابد ان احكي باجازه وبسرعه.
اتفضل يا فندم.
حينما قابلت الرجل وتناقشنا في بعض القضايا وبعض الامور، مثل الطقوس وجودها في الانجيل من عدمه، وايضا موضوع الوحدانيه، ماذا يقول الاسلام، ماذا تقول المسيحيه عن الوحدانيه، وهو على فتره اكثر من 7 شهور لم يكلمني كلمه واحده عن الاسلام.
نعم.
مطلقا. لكن كان الحوار في القضايا اللي هي بتهم المسيحيين او الاقباط، وكان ما يقوله اقوم بدراسته، اعاده دراسته مره اخرى.
نعم.
لاني مع الحقيقه.
طيب برجع لك استاذ محمد.
اتفضل.
يعني انت بعد ما اعتنقت الاسلام بقى لك 15 سنه وانت موجود في الاسلام، انت بتعمل ايه؟ يعني مشكلاتك شغال ايه؟ بتفكر ازاي؟ سامحني، حياتك الشخصيه هل حسنا اتغيرت الى الافضل، ولا دخلت وحسيت ان الدنيا يعني عكه معاك؟ اديني تصور سريع كده.
الحمد لله رب العالمين. طبعا اي حد بيخش الاسلام استاذ خالد لازم يعرف حاجه واحده بس، ان هو مش داخل على جنة وجنينة وحيلاقي زي ما هم بيقولوا بقى الحريات والفلوس واللي واللي واللي. اولا الاسلام ما فيهوش الكلام ده خالص، بدليل ان احنا والدكتور في فترة الاشهار دي خدنا اكتر من 17 يوم بننام في نجيلة وشوارع، ونركب قطر من القاهرة لغاية اسوان عشان ننام فيه ونرجع تاني. فالمشوار مش سهل، بس هي بتبقى على حسب قدرة ايمانك لله. يمكن الدكتور لما طلب انه يشر اسلام استاذ خالد بعد ما قعدت معه اكتر من مرة، انا اول واحد رفضته مرة واثنين.
حدث.
يعني انا رفضت من يعني اول ما قعدت معاه هو كان جاي يقنعني ان انا اخد اولادي اللي انا مش شايفهم ولسه ما اعرفش عنهم اي حاجه، وللاسف الدوله مش مساعداني كمواطن مصري، مش مواطن مسلم، كمواطن مصري. انا ما بتكلمش دلوقتي اني انا راجل مسلم او انا واحد كنت مسيحي واسلمت، انا بتكلم انا كمواطن مصري، واللي يتعامل معايا في القضيه دي يتعامل معايا كمواطن مصري. لو اي واحد مواطن مصري متاخده منه عياله ومش عارف يشوفهم ولا عارف يعرف مكانهم لغايه فين، يعمل ايه؟ مش عايزين حد يتهمنا بالطائفيه، احنا ما بنتكلمش في الطائفيه، احنا ما رحناش وقفنا قدام كنيسه وعملنا مظاهره عشان تطلع العيال ولا هاتوا لنا عيالنا. انا اعرف الاشخاص اللي ماسكين العيال، لكن ما اتهمتهمش بحاجه. لكن اقسم بجلاله الله لو فعلا انا موضوع اولادي ما اتحلش في خلال 4 ايام مش هينفع. طيب. انا الشخص اللي انا عارفه شكلا واسما في الكنيسه،
خلينا في دوله
مش هينفع. انا دي عيالي،
خلينا في دوله القانون، انما واقف معاك يعني.
القانون انا مش عامل لي حاجه يا استاذ خالد. انا متقدم القضيه النهارده ليا سنتين من ايام المستشار عبد المجيد محمود.
خلينا اكلمكم بصراحه، من الذي يصنع هذه الطائفيه في مصر؟ يعني انت كنت رجل مسيحي واسلمت، علاقتك بالمسلمين قبل ان تسلم، وحك علاقتك قبل بالمسلمين قبل ان تسلم، هل كان في نوع من انواع التوترات الخاصه بالجزء العقدي، او في كراهيه موجوده بينكم في عملكم او شبه ذلك؟
عارف مين اللي بيصنع الكراهيه والطائفيه في مصر يا استاذ خالد؟ لا اقباط مصر ولا مسلمين مصر، اقباط المهجر للاسف المتحكمين بالمال في اقباط مصر. اقباط المهجر المتحكمين بالمال في اقباط مصر هم اللي بيصنعوا الطائفيه.
انا اعلم رجل اسمه رفيق اسكندر، اتفضل، في امريكا بيمول بعض الاشخاص
ومن ضمنهم
وبعض الهيئات
مسيحي. من ضمنهم صحفي مسيحي هنا
الكلام ده
الاشعال الفتن
عندكم
على مسؤوليتنا الخاص.
لا موثق يعني بتقدروا بمعلومات تجيبوا الكلام ده بادله.
بص يا استاذ خالد انا صح. عارف انا عارف طبعا انا الناس دي عشت معاهم فانا عارف دماغهم ايه كويسه خالص خالص خالص.
نعم
اللي عايز اي ورق او اي مستندات انا جاهز اي ورقه اقولها اطلع بيها مستند. انا جاهز اي ورقه اقولها انا اطلع بيها مستند. انا عيالي اتحطت في مدرسة مسيحية بس انا عايز اقول كلمة للناس كلها اللي بتسمعنا.
اتفضل
يا اخوانا انا ما بقولش الكلام ده لاي فتنة ما بقولش الكلام ده لاي اشكال. انا راجل قعدت سنتين بجري ورا المحاكم عشان خاطر اخد حقي بالقانون. انا قاعد في وسط في بلد قانون ومش عايز الا حقي بالقانون. بس يوم ما توصل ان البلد يقولوا لي مصلحة البلد دلوقتي متهورة البلد فيها مشاكل البلد فيها مش عارف ايه انا ماليش دعوة. البلد تستحمل اللي فيها انا ما استحملش اكتر من كده على عيالي.
انت بقالك كم سنة مش شفتهمش؟
يعني عايز اقول لحضرتك ان انا 7 سنين متجزئ في الاديورة محبوس سنة ونص وسنة ونص واخر سنة 3 طالع بعد الثورة باسبوع. طالع بعد الثورة باسبوع.
لا انا عايز اسال سؤال انت يعني بيحبسوك في الدير انت خطير قوي يعني مثلا يعني هتعمل اللي ما تعملش لما تحولت للاسلام مثلا؟
دي سؤال حلو يا استاذ خالد بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه وبقولها للناس كلها اخوانا احنا ما بنفتريش. هاتوا المواقع هاتوا الاخوات اللي اسلموا كلهم وانا بدعيهم على الهوا لو انتوا عايزينهم انا مستعد اجيبهم في اي حاجه بس الدوله تامنهم. استاذ خالد شوف كل اللي بيطلع بيتكلم على الموضوع ده احنا ما بنتكملش مع بعضينا او بنقعد مع بعضينا او بنعرف بعضينا. ده في ناس في اسوان مقسمه وفي ناس في مرسى مطروح. الازهر كل يوم بتبقى فيه اكتر من 15 و10 حالات يا استاذ خالد. هات الناس اللي هي راحت الاديورة شوف كلامي انا زي كلام ده زي كلام ده ولا احنا ما بنعرفش طيب. بعضينا
دكتور
انا يعني تعرضت حضرتك يعني حينما ذهبت الى الازهر وقت ناس مستنين بالسلاح هربنا حينما ذهبت الى الاسكندريه وجدت نفس الشيء.
طب يعني انت شايف ان الموضوع المفروض يتاخد ببساطة
مفروض
وفق كل ما يقوله الاعلام الاخر انه يا جماعة حرية المعتقد
الوعي العام الوعي العام في مصر لابد ان يتغير. هو ده عمل الثورة تغير كل حاجة تغير كل المفاهيم البائدة التي
انما لما دخلت الازهر يا دكتور وجيت عملت هذه الشهادة
نعم
كان زمان انا فاهم انه امن الدولة بيتصل الاول وساعات
شغلانة كبيرة
شغلانة كبيرة دي حدود علمي يعني هل وجدت هذه المعوقات المرة دي وانت يعني
انا وجدت معوقات مش من الاجهزة الحكومية انصافا للحق والحقيقة لكن من الاهالي والشيء المضحك ان يقوم الاستاذ كمال زاخر وهو مفكر ليبرالي في خطابه مع الاستاذ عمرو الليثي ويقول ده الراجل ده 63 سنة وشوفوه ويفكر وكده يعني هل هذا يليق؟ وبعدين القس انطونيوس يقول اصله الدكتور ممدوح منصور ده ميال للتيار الاسلامي ومساندة محمد مرسي. هل مساندة محمد مرسي
استاذ انك انت
خطيئة؟
لا لا يعني هي مساندة محمد مرسي خير تسيب دينك يعني؟
لا ما هي مش دي اللي خلتنا تسيب ديني.
لا ده انا بقول هو انا برد عليه يعني بسأل هل كونك انت انتخبت محمد مرسي كرئيس لمصر يعني في مسيحيه جابوها كانت جميله قوي وقالت في الاستفتاء قلت نعم
للدكتور يا استاذ انا كفر سياح الوطن النهارده استاذ خالد انا برد حضرتك على مين اللي بيبدع الفتن في مصر. الانبا موسى النهارده بيصرح بلسانه هو في الجريده بيقول للرئيس محمد مرسي لما زاروه هنقوه بعد الرئاسه هما كانوا بيقولوا ان الاقباط كل واحد بينتخب براحته حر مش الكنيسه بتنبه عليهم انتخبوا مين او ما تنتخبوش مين. النهارده التصريح الرسمي من لسانه بيقول ايوه فعلا الاقباط ما انتخبتكش لان كانت خايفه من التيارات الاسلاميه. التيارات الاسلاميه ما كانت موجوده في الثوره وما كانتش في امن وكانت الاديوره موجوده والكنائس موجوده والدنيا
والعباد الفخور
ما عملوش ليه حاجه التيارات الاسلاميه اللي هم بيقولوا عليهم ارهابيين طب ما كانت الكنائس مفتوحه والاديوره مفتوحه وما كانش طيب. حمايه
دكتور ممدوح عشان أيوة عشان الوقت انا بالنسبه لي الشهاده دي انت حضرتك بتقولي ده الاصل بتاعها
ايوه يا فندم.
لا انا مستعد اشوفها يعني انا مستعد اجيب لها صوره لكن في النهايه يعني هل حياتك يعني انت رحت السجل المدني طلعت بطاقه انك انت خلاص بقى اسم احمد محمد احمد محمد احمد مصطفى والقصه دي خلصت حتى في الشهر في الاسف في السجل المدني ولا ما زلت ببطاقتك اللي موجوده معاك؟
هي مشكله ان احنا رحنا النهارده السجل في كفر الشيخ احنا طبعا بالنسبه لنا بينا ما بين السجل حوالي مثلا ربع ساعه فطبعا النهارده اجازه فان شاء الله هنروح بكره ان شاء الله هنروح بكره على كفر
بس الشيخ. دي وثيقه رسميه
نعم
ومعتمده من وزاره العدل.
في حاجه ثانيه استاذ خالد بعد اذن حضرتك عايز ارد عليها. اولا اتهم ان الدكتور مخطوف وتحت ضغط. انا بتكلم دلوقتي على الهواء مباشرة. الدكتور ممكن يطلع مع حضرتك، يطلع مع اي حد في وجود الامن.
انا قاعد مع حضرتك.
انت طالع مع عمرو الليثي اصلا؟
انت طالع مع عمرو الليثي؟
لا طلع لكم مكالمة، وانا طالعين بكرة ان شاء الله في الرحمة،
عملنا مداخلة لكن
في مستندات ان شاء الله هقدمها.
طب انا قصة بقى مدلي ادلي خلاني جبتوكوا الحقيقة النهاردة. يعني هل انت شايف انه الطبيعي انت اسلمت لله سبحانه وتعالى وخلاص اسلامك بينك وبين ربنا وهتمارس شعائرك في الاسلام بحرية المعتقد، هل انت مضطر انك انت تطلع مثلا تقول حصل وحبسوني والكلام ده، بيعتبروا انك انت بتعمل نوع من انواع تأجيج المشكلات، هل انت بعد 15 سنة مضطر تعمل كده؟
اه مضطر. اقول لحضرتك ليه. انا بفتقد عائلتي كلها، انا بفتقد عائلتي كلها، ببقى انسان كفرد، فبسهل صيد لاي حد. لكن لما انا بتكلم مع الناس كرأي عام، ما بتكلمش عن الناس عشان اعمل بلبلة، بس بتكلم عن الناس عشان احط نفسي معاهم. احط نفسي معاهم، مش شرط مسلمين، ده في ناس مسيحيين متعاطفة معانا جدا يا استاذ جماعه. انا عاوز اقول لحضرتك حاجات كتير بس للاسف واضح ان الحلقه مش
لا 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 احنا بس عشان الوقت والله الدنيا مزنقه شويه.
ما للاسف معلش يمكن عشان كده احنا كنا زعلانين بره، لان كان المفروض ناخد وقتنا الكفايه، لان احنا عندنا اللي نقوله اكتر واكتر. ما ينفعش تبقى في 10 دقايق
المفروض نوقف حضرتك. والله انا كان يهمني جدا ان احنا نوصل في نهايه فكره حريه الاعتقاد، اخذ الامور ببساطه.
انا مهدد
اللي عايزين نصدرها للمجتمع المصري.
بالنسبه لحريه الاعتقاد يا استاذ جمال، بعد اذن حضرتك استاذ خالد، بعد اذن حضرتك انا اسف، كان الاستاذ رامي عطيه النهارده في موقع اللي هو موقع كتب مش هقوله يعني كانوا بيتكلموا على اختطاف اغابي اللي هي قصتها شهرت في اسكندريه او حاجه زي كده. تتخيل حضرتك ان وكيل النيابه بينده لابوها وبيقول له تعالى اسمع البنت بتقول ايه، والقدام سجل على موقع الحق والضلاله بتاعهم وهاتوا الموقع اسمعوا، البنت اشارت اسمها تاني قدام وكيل النيابه وللاسف اتاخدت وروحت.
طيب
في حد عمل حاجه؟
طيب
سكتنا مفيش حاجه مشكله.
دكتور احمد الان ايه الرساله عايز توجهها بشفافيه؟
الرساله بشفافيه،
بسلام، بهدوء،
بهدوء.
انت اسلمت ومش محتاجين دوشه،
بهدوء تام
باعتقادك الشخصي.
انا بوجه رساله للوعي المصري الاصيل، المصريين الاصلاء، ان من يخرج من المسيحيه الى الاسلام ده موضوع عادي خالص، من يخرج من الاسلام الى اي دين اخر دي حريته الشخصيه وقناعاته الشخصيه، لا تستدعي الاضطهاد والقتل وسفك الدم.
يعني
انا مهدد حضرتك، مهدد بالقتل.
طيب.
ومن هذا من هذه المنصه الاعلاميه المحترمه الشهيره انا بطالب السيد الرئيس محمد مرسي بتوفير الامن والامان ليا امام هذه الضغوط وهذه المهالك التي اتعرض لها بين لحظه واخرى.
نعم.
لكني اؤمن ان الله خير حافظ
ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك
في حاجه بسيطه بس
كمان بالنسبه للمسلمين الجدد زي انا بطالب حمايتهم.
بالظبط احنا بنتمنى حاجه واحده بس يا استاذ خالد، ودي مش بعيده، ودي مش بعيده، احنا ما بنقولش لحد الدين لله، بس احنا بنطالب الدوله يا من خلال الدوله وحاجه حكوميه من خلال الازهر تبقى مسؤوله عن المسلمين الجدد. اذا كان الاستاذ كمال زاكر بيقول لك المسيحيين اللي رجعوا للمسيحيه تاني، المسلمين اللي بيرجعوا للمسيحيه انا معاه في الموضوع ده، بس بيرجعوا ليه؟ بيرجعوا انتراري، لان بيلاقوا نفسهم يا اما في الشارع يا اما في الدير.
طيب.
وفي الشارع او في الدير اذى من ناحيتين. فانا بطالب حد او جهه رسميه او جهه حكوميه تتبنى الناس اللي بتتاسلم دي يبقى ليهم مكان، لان الواحد بيطلع من الازهر بورقه.
هنضم صوتنا لصوتك ان المفروض في المجتمع الجديد المصري حرية الاعتقاد مكفولة بالدستور. انا وجهة نظري دايما بقول انه اللي ترك الاسلام للمسيحية ما نقعدش بقى طول النهار والليل نقول له تعالى احكي لنا تفاصيل التفاصيل في الدين ده كان عامل ازاي، ويضطر يزايد ساعات بتبقى مزادات، طبعا ما اقصدش الاساتذة كده الطرفين، ساعات بتبقى مزادات رخيصة ملهاش معنى. اتمنى انك اسلمت لله، خليك فعال لدينك، فعال لوطنك.
أيوه.
بدل المتاهات اللي نخش فيها، واتمنى على كل الاطراف تتقبل هذه الفكره، مش طرف يقبل وطرف يتوتر عصبيا ويتشد. هاخد فاصل، بشكركم شكرا جزيلا، وهيبقى لنا لقاء ان شاء الله بعد لقاء عمرو الليثي كده، هيبقى لنا لقاء نقعد نتكلم
مع بعض. مع الاستاذ عمرو، الاستاذ عمرو دخل مع الدكتور مداخله وخلصنا، احنا طالعين رحمه ان شاء الله بكره قناه الرحمه.
انت قلت لي الثلاث او الخميس المحور
ان شاء الله كان. لا هو في قناه يعني اتصل واحد معد منيها بيرتب معاد، بس في ناس يعني بنحاول نطلع القنوات دلوقتي بتاعتنا عشان
احنا عموما
ما نسيبش الموضوع علنيا.
ربنا يوفقكم الخير،
ولن نسب احد ولن نهين،
تكونوا نافعين لدينكم
اللهم امين
اللي امنتوا بيه، وتكونوا نافعين لوطنكو.
نعم.
وعايز اقول لكم كلمة بجد مش بهزر يعني. الله تبارك وتعالى علمنا لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اللي بيعمل شيء خير من عمل صالحا عندنا كده وانتوا اكيد هتعرفين ده انت تعرف وان شاء الله حكا تعرف
شاء الله.
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. فاصل وقابل ضيوف الكرام المحترمين الاستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير الشروق والاستاذ سليم عزوز الكاتب ومحلل سياسي ورئيس تحرير جريدة الاخبار. فاصل ونواصل باذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيفين الكريمين الأستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير الشروق وكاتب ومحلل سياسي. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا بيت رئيس التحرير على فكرة
ورئيس التحرير ألف مبروك ورئيس تحرير الشروق. والأستاذ سليم عزوز الكاتب ومحلل سياسي ورئيس تحرير جريدة الأخبار.
الحرار
الحرار. السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نورتونا وشرفتونا. بداية كنت عايز تعلق على حاجة وهدخل مع حضراتكم على طول في التعديل الوزاري. شايفينه ازاي تعليق حضرتك؟
التعليق ببساطة. أولا السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام.
أنا لي اعتاب على حضرتك وقلته لك بس أشرك يعني إيمانا بالديمقراطية. الفقرة الماضية الأخ الذي أسلم أو أعلن إسلامه تقدير الشخصي المتواضع ليس هذا هو التوقيت المناسب الذي نتحدث فيه عن إسلام شخص أو تنصر شخص أو أي شيء. في قضية جوهرية في مصر دلوقت في استقطاب حاد سياسي طبيعي يبقى جميل. في خلاف حول السياسة عن حول اليمين واليسار نبقى رأسمالين نبقى اشتراكيين نمشي الوزارة دي كذا وكذا. في هذا التوقيت مع كل التقدير اللي عايز يسلم المسيح الذي قرر هناك حرية اعتقاد حضرتك تحدثت عنها وهذا شيء طيب جدا. من يريد ان يعلن اسلامه حقه الشخصي ويمارس ذلك في الظل طالما انه ارتضى ذلك الدين وقبل به. خروج شخص مسيحي قرر اعلان اسلامه للفضائيات والحديث عنها هذا تقدير الشخص بالسياسه بفكره فقه الضروره. هذا يضر الاسلام يضر التيار الاسلامي في اللحظه الراهنه لسبب بسيط جدا. ان انا بصرف النظر حول عن القضيه الرئيسيه اللي هي قضيه بناء البلد مصر دلوقتي القضيه الجوهريه اللي فيها مش ان الدكتور مع كل التقدير الشخصي ليه انه دخل اسلام او غيره في قضيه بناء قضيه فقر قضيه جوع في كما للاسف الشديد الاعلام لا يسلط على ذا الضوء في مسلمين كثيرين يتنصرون في السر وفي افريقيا كثير جدا لان في جوع وفي فقر شديد جدا ونحن لا نعرف عنهم شيئا. فقضيه هي قضيه عند الاسلام الحقيقي ودافع عن الاسلام الحقيقي ان انا ارتفع بشان المسلمين الموجودين بالفعل لانه في المقابل فكر كيف فكر الطرف الاخر. عندما اخرج شخص مسيحي قرر الاسلام ويتحدث عن دخوله هذا حقه. كان في واحد اسمه محمد حجازي منذ سنوات
تنصر في الفاتيكان. تنصر في الفاتيكان.
تخيل ان اجيب قناة في مصر تستضيفه ويتحدث عن المزايا المسيحية والاضطهاد الذي يتم اضطهاده من المسلمين.
طب هتسمح لي انت
انا طبعا انا هقول لك الفكرة البسيطة.
تفضل.
الاديان كما تعلم انت ادرى مني بذلك هي اديان اطلاقية. كل دين هو يعني بالضرورة ما فيش اديان وسطية بمعنى ايه الدين انت عليك ان تقبل بهذا الدين. فبالتالي الخلاف حول العقائد مجاله كتب اللاهوت والفقه والدين وليس مجاله الفضائيات. انا متفق معك في نقطة مهمة جدا وهي حق كل شخص أن يعتنق ما يشاء وأن يعني يحترم في ذا ولا يضيق عليه.
جميل.
لكن إخراج ده في الإعلام.
طيب أنا سعيد أنت عبرت عن وجهة نظرك لكن يبدو أن حضرتك هتحتاج مني أنا أخوه خالد عبد الله بقى أن أنا أقول لك أنت بتتصور أن ده بيحصل. يعني الأخ ده عمل مداخلة مع الأستاذ عمرو الليسي 27 دقيقة قال فيها ما قال. نحن عالجنا هذا الموقف هنا بشكل أتصور أن الرسالة وصلت أننا في العهد الجديد لا تضييق لا محاربة لا تهديد بالقتل أنك أنت تركت معتقد شايف أنه المعتقد الثاني بالنسبة لك أفضل. لكن يمكن أنت كنت بتكلمني على هذا الإعلام أو إذا كانت مداخلة الأستاذ عمرو الليسي أو أنها يروحوا مثلا قنوات تانية
أو أي قناة
أو أي قناة نعم. يعني لكن أكاد أجزم أن حضرتك هتحتاج تتابع القنوات المسيحية في مصر.
انا ضد الاثنين. برافو عليك. احنا ضد الاثنين يعني هذا وذاك. لكن انا بتكلم احنا دلوقتي ايه هي ما الذي ينبغي ان ننشغل به.
ده احنا عندنا قضايا كتير لكن من اهم القضايا اللي بتكلم فيها وحاجة هتوافقني فيها الاستاذ سليم قضايا ان كل واحد لابد ان يمارس حياته بحرية زي ما الدستور قال. يعني انا النهاردة لازم توصل رسالة للمجتمع اذا محمد حجازي ده نزل من الفاتيكان وعش مصر اهلا وسهلا بيه، لحد هيتعرض ليه بالتحريض ولا بالقتل ولا بالتحريش ولا ضايق عليه ولا امنعه من ابنه ولا امنعه من اخوه. عايز اصدر الفكرة.
هذكرك بشيء بسيط.
صدر.
في الفقرة الماضية يعني شفنا الحاجات اللي كانت جاية عمرو أديب والمجموعة والناس اللي بتكلم، المجتمع المصري لم ينضج بعد لمثل هذا النوع من درجة الحرية. بمعنى ايه؟ انا لما اجيب حد يقول لك نعم انا مع حرية المسيح الجنسي هذه كارثة، يعني ناهيك ان هي حاجة غير اخلاقية. بس تخيل لما بيطلع في امريكا وفي اوروبا هذه البلدان اللي قطعت شوط في التحرر بيتم استهجانه، فما بالك في دولة اسلامية ودولة يعني فيها الدين فيها يشكل عامل مهم جدا والاخلاق تشكل مش يقبل وهينكل به. فبالتالي الحرية، فكرة الحرية اللي حضرتك بتكلم عليها شيء كويس جدا، بس لم تستطيع ان تطبقها. احنا مش عايزين نتكلم عن الحرية السياسية ولا الاقتصادية. فهل تتخيل ان احنا ممكن نصل الى درجة ان واحد مؤمن مسيح جنسي يطلع انا اقول لك هنفضحه هنضربه بالشباشة
في لانه ده مخالف لكل قيم
ما هي دي بره اسمها الحرية. كل واحد يعبر
عن الاديان السماوية اللي هبطت من السماء
بتاعتنا بهائيين
ولا بهائي
يعني.
طيب اذا احنا اذا بنتفق في شيء وبنختلف في شيء،
نتفق في حرية كل واحد. بس ارجو ان تفكر بسيطا في حتة بسيطة جدا وهي المؤامة السياسية مش الصح والغلط. في اشياء محمد مرسي كان محقا تماما انه يطلع على الدستور، بس كان محق انه يطلع انه يقيل النائب العام لان كان مطلب الثورة، بس خد قرار بطريقة غلط عمل العكس بتاعه. هي دي الفكرة.
هتسمح لي بعد كده نناقش الموضوع ده واحدين على الهواء لانه موضوع مهم جدا.
طبعا
استاذ سليم رايح في التعديلات الوزارية، هل كنا مضطرين ليها دلوقتي ولا كنا نمشي مركب الشهرين ثلاثة اللي جايين بدون ترقيع في العمل السياسي الآن، وخصوصا ان ده بيصاحبه دايما سخط محدش راضي في مصر عن حد، كلنا شاهدين بهذا. بتكتب مقال يوم بتبقى عنتر ابن شداد وتاني يوم بتكتب مقال بتبقى إبليس وعليك اللعنات. شايف ان ده كان توقيت مناسب نعمل ده؟ وهل كان في الإمكان أفضل مما كان، ولا فكرة الوقت الضيق بتخلي كتير من الناس تقول انا ما احرقش نفسي في شهرين ثلاثة؟
هو كمان مش فكرة الوقت الضيق وفكرة الوقت الواسع، لانه في الوقت الواسع لما كان لديك وقت طويل انك انت تقيم عملية تعديل وزاري وتغيير وزاري، كانت النتيجة ان تشكيلا وزاريا هابطا على النحو الذي شهدناه واستمر الى الان. يعني انت لا يوجد هناك فلسفة لعملية التغيير، لا يوجد هناك فلسفة حتى في عملية الاختيار لهؤلاء الوزراء، لماذا دخل هؤلاء ولماذا خرج هؤلاء ومن هؤلاء الذين دخلوا الوزارة. لانك انت لغاية دلوقتي بعض هؤلاء يعني كما لو كانت الحجة الوحيدة في هذا التغيير انك تشيل عشرة فتدخل ثلاثة من جماعة الاخوان المسلمين الوزارة، من حقهم يدخلوا ثلاثة ودخلوا عشرة ودخلوها كلها وتبقى حكومة اخوانية من الالف الياء، ما عنديش مشاكل في ذلك. لكن المشكلة الرئيسية انه لا توجد هناك فلسفة لهذا التغيير، ونتج عن ذلك انك انت اساسا عملت تغيير قعدت تشكل فيه بتاع اسبوعين، ومعظم الناس اللي انت طرحت عليهم هذا الطرح وطرح انهم يشتغلوا وزراء مين حيجي يشتغل وزير في شهرين، وبعدين انت اساسا لم تكن ملزم بهذا التغيير الان وعندك تغيير بعد انتخابات مجلس النواب، وانت فوق ده وبعد ده وقبل ده لما انت شلت ناس احنا ما عرفناش انت شلتهم ليه، ولما جبت ناس ما نعرفش انك جبتهم ليه، وانت طول الوقت من اول الثورة الى الان يعني الاول نجاح الثورة الى حتى في ظل سنة ونص اللي قضاها المجلس العسكري معانا، انت بتعمل تغييرات وزارية وتشكيلات وزارية سريعة بتشيل وتحط كما لو كان المستهدف الرئيسي انك انت تدي ناس مكافأة نهاية الخدمة يقضي شهرين وزير ويطلع ياخد معاش وزير وهكذا. يعني
طب
يعني
هل تبقى قصة يا استاذ عماد هي قصة اداء؟ يعني هل انت مثلا بنجد ان احنا امام اضطرار ان في وزير موجود زي وزير داخل مثلا على 3-4 شهور؟ طبعا الاقاويل ابتدت تتحط في 30 اتجاه، ده عشان خاطر الشيخ ابو اسماعيل، لا ده كان اخوانجي، لا ده كان ضد الاخوان، لا ده مع الاخوان. السؤال هل شيل الوزير من وجهة نظرك في حكومة بيبقى عمل اضطراري ولا هو حاجة فن؟ يعني انا النهاردة بمزاجي قاعد وزير 3 شهور ما حبيتهوش يلا مع السلامة. يعني انت من وجهة نظرك التعديل تم بناء على ايه؟ وهل بتتصور انت جوه الكواليس من المفترض انه يخرجونا بالشفافية يقولوا لنا جبنا الاستاذ عماد الدين حسين وزير داخلية قال مش جاي، جبنا الاستاذ سليم قلنا له تعالى وزير الاعلام قال مش جاي، يعني احنا عرضنا على ناس وليس بالامكان افضل مما كان.
نعم الطبيعي ان في اي مكان انك بتعمل تعديل وزاري بتعمله الحالة اضطرارية صعب ان وزير انت يعني جبته وفشل في ادائه او عمل كارثة او عنده ظرف صحي او ظرف شخصي حالات الاضطرارية او بتغير الحكومة كلها بعد في عهد جديد ان اوباما جه فات فبيجيب وزارة جديدة احيانا او البعض بيستمر معاه. لكن في الحالة المصرية احنا برضو بننسى احنا بنفصل احيانا بين ان احنا لسه بنحبو نحو الديمقراطية وبنطالب ان احنا نعامل كأننا السويد في الحالة الديمقراطية. فكرة انه نكون شفافين مش هيحدث بين يوم وليلة، هناخد وقت طويل جدا. الواقع الحال عدد كبير من الناس يعرفوا ان في شخصيات كثيرة تم عرض عليها الوزارة والمحافظين بما فيها من الناس من التيار الليبرالي ورفضوا لأسباب كثيرة جدا. فبالتالي الحكومة بتجد حرج احيانا انها تطلع تقول والله فلان اعتذر، شايف ان ده كبير المفروض ما يعتذرش. منذ المجلس العسكري في اول مرة حكومة عصام شرف اول ما اتغيرت والناس بتهرب من الوزارات وبتهرب من المناصب التنفيذية لسبب بسيط، لاني عارفة انه لا بتاعت هناك هيبة الوزير بتاع الزمان انك انت تاخد العز بتاع الوزارة وتسرق وتفسد وبتاع، لا اللي بقي دلوقتي
او حتى اللي ما كانش بيسرق برضو كان عنده
هيبة، عنده هيبة والباشا راح والباشا جه انتهى ده، وبقي الوزير بقي موقف رئيس الجمهورية احيانا بيهاجم، فما بالك بالوزير. ففكرة انه حد يدخل ما بيدخلش فعلا، يعني علينا ان نحيي اي شخص يقبل منصب تنفيذي في هذا الوقت العصيب لانه مغرم اكثر منه
مغرم.
هتيجي الفكرة اللي نتكلم عليها سليم وهي صحيحة تماما، احنا دايما بنهرب من القضية الرئيسية. انا ما يشغلنيش هل الوزير هو السمعة الزوز ولا خالد عبدالله، انا يشغلني السياسة اللي هتطبق ايه. هذه المشكلة في مصر من زمان والاسف شديد مستمرين فيها كما هي. احنا لو انت حددت المسألة اقول والله ان السياسة يفترض ان يضعها الرئيس محمد مرسي انه الرئيس المنتخب وهو رئيس السلطة التنفيذية، يعين هشام قنديل لينفذ سياسة معينة. اذا وضحت سياسة محددة استطيع ان انا اختار مين، مش اجيب الوزير الاول واقول له والله انت هتطبق لي كذا. بمعنى ان انا هاخد قرار على سبيل المثال ان انا قررت تطبيق الصكوك الاسلامية على سبيل المثال رغم انهم قرروا يشيلوا كلمة اسلامية منها مؤخرا او النهاردة، فهجيب لو المرسي حجاز يوم في هذا بتاع اوكي تعالى هتطبق ده، هو اخوان هو سلفيين هو ليبراليين مش القضية، بس القضية انا اعلن انا كحكومة.
بالله عليك وانا عارف انك انت صادق ان شاء الله، هل الاعلام هو بيبص للقصة دي بيبص من منظورك داني؟ فكرة ان هو يقول لك يعني اول شيء يقول لك ايه ده كل ميزته ان هو بيحب التيار الاسلامي
او اسمه المرسي
او اسمه المرسي عشان كده جابوه. هل السؤال انا بقدر احكم يعني هل لازم الاستاذ عماد الدين حسين يكون في الظروف دي له انجازات عظيمه جدا ومش هيقبل يجي الوزاره طبعا في الوقت ده؟
بالشرط بالشرط
انما ممكن يجي لي حد، هل بتتوقع ممكن يجي لي حد من الاستاذ سليم عزوز مثلا مش معروف انما شاطر وكادر لما يخش ينجح
طبيعي.
هل الطبيعي ان انا ادي فرصه ولا بمجرد بس الاسم يجي سليم عزوز طيب ادي يعني تبقى القصه كده؟
ما برضه ده هنرجع لفكره الثقافه السياسيه. الثقافه السياسيه ان انت عندك حاله استقطاب، اي شخص هيجيبه الحكومه المعارضه بالنسبه لها ده سيء مبدئيا قبل ما تعرفوا مين. فبالتالي هي مسألة للأسف موجودة في الطرفين في الثقافة العامة. الإخوان المسلمين والتيار السلفي والتيار الليبرالي عندما كانوا في المعارضة أيام حسني مبارك كانوا بيهيلوا التراب أيضا على كل الوزارات السابقة، لأن هي رغم أن كان ممكن يبقى فيه أشخاص يعني منفردين أفضل. فبالتالي إلى أن نتعلم أن يبقى عندنا موضوعية وهذا شيء بنتعلمه لسه. أنا أزعم أن أنا كاتب النهاردة السياسات للأشخاص في الشروق.
بس حاسس نحن شخصانين الأمور قوي؟
طبعاً. فيها جزء اساسي شخصنا يعني. طبعا الناس برضو هننجح تاني الفكرة يقول لك دخل ثلاثة اخوان. انا كتبت زمان الشياطين رئيسا للوزراء محمد مرسي فاز برئاسة الجمهورية عبر صندوق انتخاب بغض النظر عن ازاي، بس فاز والناس اقرت له هذا الامر، من حقه ان يطبق السياسة التي يرتئيها ويحاسب عليها.
هتسمح لي اتوك تك غير بعد المداخلة دي هي بصرف النظر عن ازاي، بس اخد الاول معايا معاذ عبد الرؤوف مراسل مصر 25. سلام عليكم يا معاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش خير
الله يرضى عنك. في إيجاز شديد يا معاذ، هل حضرتك تعرضت للضرب في ميدان التحرير حقيقة؟
هل معذرة السؤال،
هل تعرضت للاعتداء في ميدان التحرير وانت بتمارس عملك؟
يعني بالفعل يا شيخ خالد يعني ليس هناك داعي يعني لأننا مصابون الآن ومتوقف عن العمل في قناة مصر 25 منذ أمس منذ أن تعرضنا للضرب أنا والمصور يعني ولم نكن مقصودين نحن بالتحديد بل يعني مقصود الإعلاميون وكذلك أسر أهالي معتقلي الإمارات الذين كانوا ينظمون وقفة أمام جامعة الدول العربية للتعبير عن أرائهم يعني للمطالبة في محاولة للضغط على الدول العربية التي الإمارات هي دولة منها أمام جامعة الدول العربية بعد أن يعني فقدوا التواصل تماما مع ذويهم وآبائهم
الاعتداء تم بمناسبة ايه يعني انت واقف بتصور اهالي عند جامعة الدول العربية كيف تم الاعتداء هل حد شاف لوجو مصر 25 فبدأ يتحرش بيك كأنك انت من جماعة الاخوان ولا بدأ ازاي الاعتداء
لا انا في اعتقادي وتحليلي ان يعني اهالي المعتقلين واقفون امام جامعة الدول العربية ونحن وقناة واحدة فقط اجنبية فضلا عن بعض الصحفيين الفوتوغرافيين يعني المصورين
يعني الاعلام الاخر كله سي بي سي نهار ليل كل ده محدش راح هناك يصور
لا وجود لاي قناة مصرية غير قناة اخبارية اقصد غير قناة مصر 25 وقناة اخرى اجنبية سي تي في فقط لغير وبعض المصورين الفوتوغرافيين
كويس
واثناء وقوفنا ونحن ناخذ بعض المداخلات من اهالي المعتقلين وهم متعزمون نفسيا خاصة بعد رجوع الوفد المصري المكلف من قبل الدكتور محمد مرسي من دولة الامارات ولم يأتيهم رد حتى الان ولم يستطيعوا حتى مجرد التواصل مع اهليهم وابائهم فيعني يقفون هناك وذهبنا لنواسيهم وهم نوصل صوتهم للاعلام وللجمهور ونفاجأ يعني بعدد من الشباب انا لا يسألني احد اذا كان حولهم معتصمون ثوار سميهم ما شئت يسميهم الاعلام ما يشاء لكن انا بام عيني ومن تعدوا علي وعلى اهالي المعتقلين واثناء اداء عملنا انا لا اسميهم الا بلطجية هذا على حد رؤية عيني التي لا تكذب اناس يأتون بعصيان حديدية وعصيان خشبية ومطاوي يعتدون على أسر المعتقلين من كبار في السن من أمهات لهؤلاء الأباء من أطفال هرع الأبناء الأطفال الصغار هرع النساء والبنات المحجبات يعني في مشهد يعني بالفعل شيخ خالد يعني المشهد هرع
النساء هل اتهمت حد بعينه عملت له محضر ولا خلاص الموضوع خلص
للاسف يعني يجاوا على حين غفله والاهالي قعدوا يجروا في الشارع والى ان قبضوا على احد هؤلاء البلطجيه يعني واخذوا يقرون فيه يعني من انت ومن ارسلك لكن للاسف تجمع عدد اكبر من بلطجيه الموجودين في ميدان التحرير وجاءوا لينقذوا صاحبهم منهم يعني فروا واخذوا يلاحقون اسر المعتقلين حتى كبر قصر النيل وايضا في الشوارع الجانبية منه وللأسف والداخلية والشرطة يعني وكأن شيئا لم يكن على مرأى ومسمع من الداخلية وما زال مسلسل تخاذل الداخلية والاعتداء المستمر على سواء طواقم الاعلام او سواء اهالي المعتقلين وللاسف البنات يا شيخ خالد عبد الله يا شيخ خالد اثناء توجه النساء في شارع جامعة الدول المتفرع المؤدي الى المتحف المصري وهناك رجال من الداخلية حامين لجامعة الدول وحامين للمتحف المصري والبلطجية يلاحقونهم ثم يجدون رجال الداخلية يتفرجون عليهم ويقولون لهم لماذا اتيتم الى هنا انتم مش عارفين ان هنا المنطقة لبش بسبب المعتصمين انتم ليه اتيتم بدل من هم يعني يشيلوا البلطجية عن البنات والاخوات للاسف كان هذا هو الرد
نعم.
السلبي والمخرج
شكرا جزيلا معاذ عبد الرؤوف مراسل مصر 25 الداخلية نيو فيرجن يعني بتقف دايما كده زي ما قلت لكم خلاص لا عايز اتكلم ده ولا اتكلم ده وزي ما قلنا سياسة ما شفتهاش في العالم كله بلطجة يعتدى على حضرتك يقول لك كل اللي اقدر اعمله هقف في النص وعلى الحياد ومسافة 2 متر هنا و2 متر من هنا اشتموا بعض وبتاع بس انا مش هتدخل مع البلطجي ايزيك ولا انت ترد عليه برجع لك استاذي طب بس في نص دقيقة السؤال ده اذا كان في اسئلة عشان الوقت مش معانا سلام عليكم باشمهندس محي ابراهيم اتفضل يا فندم
وعليكم السلام كابتن شيخ خالد سلام عليكم والضيفة الكرام
طبع.
انا بس عايز اسجل صدمتي من الاستاذ عماد حسين اللي هو بيقول ما كانش واجب انك تجيب الاخوه دول يا استاذ حسين يا استاذ عماد واحد بيقول احموني من القتل واحد بيقول انا كنت معتقل في الاديره وواحد بيقول انا لم ارى اولادي. يا استاذ حسين، يا استاذ احمد حسين، لن تطبق دولة القانون الا لو طبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، نظام مبارك الاجرة لا نقترب منها او المساجد لا نقترب منها، هذا النظام ولا لابد الان من العدل. فارجوك ان يكون هناك انصاف، وجزاك الله خيرا.
شكرا جزيلا باشمهندس محي ابراهيم. ارجع لحضرتك استاذ سليم بمنتهى الهدوء. الاستاذ عماد الاول كان بيقول، كنت بتكلم
على حدث، انا كتبت بوضوح انه طالما انه الرئيس محمد مرسي فاز بالانتخابات، ففكره ان احنا نجيب رئيس وزراء نص اخوان او ربع اخوان وتشكيله كده ربع مشكل، نحسم الامر، يبقى الحكومه يشكلها الرئيس كما يشاء بحكومته الكامله، ونحاسب الرئيس والاخوان في النهايه. اما هذه الطريقه
حسب الرئيس الاخوان، وهم الدستوري ايه؟
لا حسب الرئيس، حسب الاخوان في يعني الناس في الانتخابات الجايه. نعم. هيروحوا هيقولوا الاخوان انتوا عملتوا يعني فكره ان انا اخلي شويه هنا رجل هنا ورجل هنا، ما عادش هتنفع. فبالتالي الافضل من وجهه نظري ان انت تحمل يشيلوا المسؤوليه كامله الناس، بما ان هم الحزب الفائز في البرلمان اخر برلمان، والناس تحاسبهم على هذا الاساس.
طيب استاذ سليم، يمكن عايز اقف معاك. الاستاذ محمود سلطان كان كتب على هامش التعديل الوزاري وبيقول انه مش مشكلة نجيب وزير فني على وزير ابن كار، وبيأكد ده بيقول في فرنسا تولت امرأة حقيبة الدفاع وهي السيدة ميشيل اليو ماري، ولعل البعض يتذكر الباشا فؤاد سراج الدين كان وزير داخلية مدني في مصر. نعم. واشادوا بيه واتكلموا عنه
في اسبانيا، كانت وزير الدفاع وكانت حامل وراحت تفقدت الجنود في افغانستان.
حلوة دي، مهمة معلومة. طيب نقف الحقيقة، هل احنا محتاجين دلوقتي وزير سياسي ولا وزير فني؟
هو الوزير ما ينفعش غير يكون وزير سياسي. لكن اللي حصل ممكن عماد يزعل، من 52 والى الان تم الغاء السياسه بشكل كامل، وبالتالي جرى الاستعانه بالوزراء اللي هم جايين من الجامعه، اساتذه الجامعات تم الاستعانه بيهم، وبقت المشكله المساله ماشيه بهذا الشكل من 52 الى الان. ثم جاء الدكتور محمد مرسي فعمل حركه الوزراء على طريقه تعيينات القوى العامله، وكيل وزارة الكهرباء بقى وزير الكهرباء، وكيل وزارة الصناعة بقى وزير الصناعة، رئيس هيئة الاستثمار بقى مش عارف، يعني حركة ترقيات ما هيش حركة وزارية حتى، لا هي تنتمي إلى عصر 52 ولا هي تنتمي إلى عصر الثورة الحالية، ثورة 25 يناير اللي هي المفروض فيها أن السياسة أصبحت هي لب الموضوع وهي الأساس. منصب الوزير في الأساس هو منصب سياسي ولابد أن يشغله السياسيين. لكن أنا أيضا مع الأستاذ عماد في سكة انه الرئيس محمد مرسي، يعني هم طول الوقت اخواننا في جماعه الاخوان المسلمين كانت لديهم مشكله في التشكيلات الوزاريه، انه دايما شاعر عنده شعور بالاضطهاد، هذا الشعور بالاضطهاد نتيجه انه هو مش قادر يشكل الحكومه، حتى بعد ما خدوا الاغلبيه في مجلس الشعب يقول لك احنا من حقنا انه احنا نشكل الحكومه، وكانت عندهم مشكله مع الدكتور الجنزوري بسبب ذلك، في حين انه النظام الحكم كان عندك كان نظام ما هوش نظام برلماني بحيث الاغلبيه تشكل البرلمان، الان اصبح الرئيس محمد مرسي عندهم المجلس التشريعي وهو مجلس الشورى خد التشريع وحصن تحصينا يعني غير مسبوق في تاريخ السياسه في مصر، وعندهم الرئيس محمد مرسي، خلاص انا شايف انه شكل الحكومة وهو مسؤول عن هذه الحكومة لسبب مهم جدا. يعني انا كنت ضد فكرة الكلام اللي قاله عمرو موسى بانه حكومة انقاذ وطني، حكومة طوارئ، انا ضد فكرة حكومة هيئة وطنية او جبهة وطنية او ما الى ذلك، حكومة اخوانية تشيل شيلتها بحيث انه ما يجيش حد بعد كده يقول اصل الحكومة دي احنا مش مسؤولين عنها، اصل الوزراء دول مش تبعنا، اصل الناس دي ما شفناهمش. وانا كنت مع عماد في سكة انه لابد فليكن خير الشاطر هو رئيس الحكومة، لانه عندنا مشكلة ما خير الشاطر حقيقة، يعني الراجل كان طامح في الحكم وما جاش، وطول الوقت احنا انا شايف جزء كبير جدا من ازمة هذا البلد بسبب هذا الطموح اللي ما جاش، خلاص مسكوا رئيس الحكومة.
بتشوف الطموح ده ازاي؟ يعني ايه اللي خلى حضرتك متصور دايما واحنا بنقرأ سياسات وبرضه تتفق او تختلفوا، المرشد هو اللي جاب الوزراء الجدد، المرشد هو اللي مش
عارف هو مش المرشد إيه؟ لا هو الرجل القوي داخل تنظيم الاخوان المسلمين، مش المرشد.
السؤال
خيرت الشاطر،
حلو يعني هو خيرت الشاطر. هل حضرتك ترى انه من حق الرئيس مرسي لما يجيبوا رؤوس وزراء يشيل مسؤوليه الوزاره دي بالكامل ويدينا الجو اللي عنده من اهتمامه بالاقتصاد او دفع العجله الاقتصاديه، ولا مجرد فخ كلنا بنقول هاتوا خيرة الشاطر هاتوا خيرة الشاطر، اول ما يجي يتحط على كرسي خيرة الشاطر هنطلع عينه وهنربي الرئيس وهنربي المرشد وهنربي التيارات الاسلاميه
هنطلع عينه. اصل هو شوف هقول لك حاجه، هو لما جابوا هشام قنديل وده شخص محدش كان عارفه جاي منين،
كان بس كان ماسك وزارة
كان طيب. سكرتير لا كان ماسك وزارة امتى يعني ماسك وزارة لما كان اي حد بيمسك وزارة ده راجل كان سكرتير كان سكرتير وزير الري والفترة كان فيها سكرتير وزير الري وزير الري دخل انتخابات عندنا على الحزب الوطني وزير الري قبل الثورة دخل انتخابات في بلدنا هشام قنديل ده قعد شهر ونص في البلد يركب يفط بس الراجل كان بيركب يفط ده اقلبها شمال وديها يمين ايوه ثبت هنا الصورة بقى رئيس وزراء مصر في التوقيت ده في هذا التوقيت لا بس سيب لي خلص في هذا التوقيت لما جه هشام قنديل رئيسا للوزراء قالوا لنا مش اخوان وبدا الامر لانه كان هناك شركاء في الحكم ممثلين في المجلس العسكري
وانت عايز تقنعني ان السكرتير وزير الري في ايام حسني مبارك كان هيبقى اخوان ممكن
كل عايز اقنعك
يعني امن
يعني هو دلوقتي مش اخوان
يا دكتور
يعني هو
الان هقول سؤال
يعني
والله
هو الآن.
ما انا بسال
يعني
سؤال بس
الآن.
يعني انا لما
لا انا عايز اقول لك
تطلع
حاجة.
تطلع
انا عايز اقول لك حاجة.
من السيد
انا عايز اقول لك
قنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق لما قال فلان كان اعترض قال لك ده اخوان ان الدوله كان هيسمح ان السكرتير
شقيق حرم وزير الداخلية الأسبق آخر وزير في عهد حسني مبارك كان بيشتغل مع خيرة الشاطر شلسبيل يعني إيه واتحبس معه في 95
لا بس ما مسكش عمل قيادي أو سياسي
بس ما هو عمل سكرتير في مكتب وزير سكرتير في مكتب وزير ليس عملا قياديا وبعدين أنت شايفه مش إخوان يبقى احنا نجيب الراجل الإخوان الأصلي يعني بدل ما تقعد تقول لي اصل لو فشل يبقى مش اخوان
طيب قول
عايز تعالى عليا الاخوان الاساسي
بص يا سيدي توضيحا بس هشام قنديل كان مديرا وخبيرا فنيا في البنك التنميه الافريقي في تونس جاء مديرا لصندوق حوض النيل في الوزاره اخر وزاره قبل الثوره وعندما قامت الثوره عين وزير الدولة بغض النظر ممكن نختلف حول
أداؤه
لا ماشي حول أداؤه أو مش هذا هو يصلح أو لا يصلح في النهاية في مصر النظام رئاسي حتى هذه اللحظة احنا لم نطبق الدستور فيما يتعلق بالوزارة
إيه بعد
البرلمان ما زال حتى هذه اللحظة النظام السياسي في مصر رئاسي الرئيس الذي يعين الحكومة ويقيلها والرئيس الذي لابد أن يوافق على أي وزير فبالتالي يعني في بعض
الدستور غير بعض الاشياء في هذا
غير بس لم يطبق في هذه الجزئيه نعم. لان نعم. ينبغي ان يكون عندك مجلس نواب منتخب
نعم.
والكتله الفائزه هي اللي من حقها انها الجزء
احنا ما اختلفناش سلطته انه يجيب
نعم.
يجيب بس يتحمل هو المسؤوليه
بالضبط فيما يتعلق بخيرة الشاطر يعني البعض تحدث يا شيخ خالد حول فكره النموذج الروسي اللي هو بوتين متفيلف واحد يجي رئيس دوله والثاني في
نعم.
يبدلوا مع بعض لكن في النهايه الذي سنفترض ان خيرة شاطر هو الرجل القوي وجاء رئيسا للوزراء وفعل في النهاية سنحاسب محمد مرسي
نعم.
لن يفرق معنا من هو المسؤول طالما ان هناك شخص يتحمل المسؤولية السياسية
بتشوف المحاسبة بتتم يعني الياتها تتم يعني انت تيجي مثلا لا لا انت رئيس تحرير الشروق الان ربنا يبارك لك في منصبك وينفع بيك السؤال اما هتبقى رئيس تحرير الشروق وكان في مثلا سلبيات في الشروق هل الطبيعي ان انا ممكن على طول بعد شهرين امسكك افرمك اقول لك انت ايه اللي طبعا لسه هي التاريخ جه شمال التاريخ جه يمين
الطبيعي ان اخد وقت الا اذا انا طلعت عنتر بقول لهم بعد 100 يوم حاسبوني انا هخلي التوزيع مليون ونص
طب حلو انا موافق والله العظيم موافق معاك لكن هل لو قلت لي هخلي التوزيع مليون نسخه بعد 100 يوم ولقيت حد ها بيولع لك النسخ في الشارع وحد بيلعبك من تحت الترابيزه ده يبقى طبيعي
الطبيعي انه ان اي رئيس بياخد فتره ماشي الناس في الاعلام لان احنا لسه بقول لك حديث عهد الديمقراطيه الرئيس محمد مرسي بحسن نيه شديد قال لهم هعمل كذا وكذا وكذا بدا تحاسبوا على ده هذه السياسه هي صح او غلط بس الناس بيعملوها بالشكل ده امتى نصل الى طريقه جيده نقدر ندي كل شخص حكمه ما في الدول الاجنبيه المستقره انت بتنتخب
على برنامج
على برنامج
بس انا اكاد اجزم انا تابعت برامج معظم الرؤساء اللي اشتغلوا اولا بغض النظر عن الفخاخ اللي بتتعمل في مصر والاعلام اللي انت شايفه طول النهار والليل شغال من 8 صباحا على الان تي في لحد 2 بالليل على سي بي سي الدنيا عند الرؤساء التانيين بتبقى طبيعيه واستعيش عمل 40% من برنامجه مثلا في سنه وشويه يقول لك يبقى جود كمل انما ده احنا عندنا تعيين وزير تعيين غفير بيبقى ازمه نفسيه عند التيارات المعارضه وزي ما حضرتك بتقول بيشخصنوا القصص جدا وبيعملوا في الدوله انهيار لان الاستاذ سليم عزوز مسك قطاع الاخبار يبقى كان ابن عمه اخوان زمان وحب وعمل معاه عيد ميلاد وجاب له هديه عشان كده خدوه
لان هذه لما يبقى يكون في وقائع
لا اذا حصل قدرت
يعني تبقى المسائل لها مبررها
بس في الاخر الحكاوي والاشخاص مش هم اللي بيحكموا السياسه اللي بيحكمها الاداء
كويس
بمعنى الشارع المصري هنفترض انه ما بيحبش الاخوان بس جد حكومه هشام قنديل عملت او حكومه الرئيس محمد مرسي عملت انجاز كبير جدا هينتخبها ثاني مره
كويس.
ما الذي جعل الاتراك وهم موغلين في العلمانية من سنة 23 من ايام مصطفى كمال اتاتورك انه يروحوا ينتخبوا من سنة 2004 لحد دلوقتي حكومات يعني معروف ان هي خلفية اسلامية؟
كويس.
لان اللي حصل وهذا هو جوهر اشياء الاتراك يعني ما عندهمش التدين اظن اللي عندنا احنا.
نعم.
بينتخبوا نعم. هذه الحكومات حكومة العدالة والتنمية.
نعم.
لانهم بيعملوا انجازات على الارض بيصفروا الطريق بيصلحوا المجاري اللي ضربة بيعملوا فرص عمل بينمي الريف الصناعة بقيت كذا التجارة بقيت كذا بقيوا من معرفش كم مليار ديون بيسلفوا البنك الدولي وبيسلفونا
بس هقول
مع الفارق
الله يكرمك اردوغان ما قفلوش الميادين ب 15 خيمه
قفلوه
وقعدوا
جدا
ده مرات مش لا انا عايز اسال سؤال
يعني زوجة
هل يعقل في التاريخ يا استاذ في استثمارات
حكيمه
وانا شايف ان طول النهار والليل كل واحد نصب خيمتين في مكان
على سؤال عدى 100 يوم مستنيين مفيش حاجه حصلت لحد 3 سنين فين الجيش التركي كان يطارد حزب العدالة والتنمية وبيعمل لهم قضايا وشروح في انقلابات وقصص لم يسلم الامر لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الا منذ سنتين ثلاثة لم يتم كسر يعني نفوذ الجيش التركي الا مؤخرا شوف الدعاية اللي بيقولها حزب الجمهوري الحزب الجمهوري ده الحزب المغل في العلمانية وفي الارتباط اللي بيقول بيلوم أردوغان ان هو فرط في العلاقات مع اسرائيل فبالتالي وانت في السياسة لا بص اخطر حاجه ان احنا نقول الاعلام اللي سهران لحد الصبح بيعمل من حق الاعلام يعمل ومن حق انا كمرسل لو انا الاعلام ده غلط اروح اوديه للمحاكمه ومحد وما ملتفتش اوديه في المحاكمه القانونيه لكن بس اسمعني
ده بلاغ بيتقدم ضد واحد بيسخر بقاله ست اسابيع من رئيس الجمهوريه
من حقه يا
اسمعني بس بقول لك بلاغ قدمه مواطن زيك
تمام
مواطن زيك قلب الدنيا واحدة طلعت قالت ده مريض مختل نفسيا
متأكد من دي متأكد من زيه كان في واحد محامي زمان يام حسن مبارك اي حد جيب
لا مواطن انما انا بتكلم مثلا دكتورة تطلع تقول يا استاذ عماد على التلفزيون الرئيس مختل نفسيا لما الرئاسة تاخد موقف ان لا دي كده الدنيا وسعت المذيع معاها طلع قلب الدنيا وقال الرئاسة وازاي تعمل معانا كده انا قصدي برضو يعني احنا انت بتقولي من حق الاعلام يتكلم
الفكرة الرئيسية احنا ودي ارجو ان الاخوة في التيار الاسلامي ينتبهوا اليها جيدا لان البعض كثير جدا بيتكلم حول الهيبة الرئيس صح الرئيس ينبغي ان تكون له هيبة وينبغي ان نحترمه ولكن هو موظف عام من حقه ان انتقد انتقد بمعنى ايه لما يطلع باسم يوسف اذا اخطأ باسم يوسف في قانونا قضية لكن لما انتقد اقول له انت قلت كذا وما عملتش مش عيب
لا مش عيب
خالص خلينا نرسخ ثقافة الاختلاف
اتفق معاك جدا في ده
طبقا للقانون لان لو بدأت احاسب الناس انه ده بيغلط في الرئيس هقفل الاعلام كله الليبرالي وهيجي بكره لانه خالد عبد الله ده شويه يعني مختلف هقفل خالد
لحد انا ضد هذا تماما
وهو اتقفل البرنامج
انا ضد تماما اخر كلمه مع حضرتك 25 يناير بتشوفها ازاي لان كل سنه نقعد نعمل شغلين 25 يناير هنسقط الدوله هنسقط الرئيس هنسقط الدستور شايف انك انت عايز تنزل تتظاهر في 25 يناير ايه الاطر اللي تتحرك فيها
انا شايف انه ينبغي ان يكون 25 يناير ده يوما احتفاليا بالثورة وليس يوم اسقاط النظام لسبب مهم جدا انت وضعت اسس يعني الثورة قامت في الاساس من اجل ان تضع قواعد هذه القواعد منها الاحتكام الى الصندوق ان استفز الناس في انتخابات 2010 هذا الاستفزاز كان سببه انتخابات اتقفلت وتزورت تزويرا كاملا الناس خرجت من اجل ان تكون هناك حرية الانتخاب حرية الانتخابات جاءت باي حد هذا الحد يسقط عبر الصناديق وبالتالي فكرة اسقاط النظام في حد ذاتها انا ضد هذه الفكرة اللي عايز يسقط النظام يسقطه عبر الصناديق وليس غير ذلك
نصيحة للطرفين في المرحلة المقبلة عشان حالة الاستقطاب
ركزوا واشتغلوا على القانون والسياسة يبعدوا عن الخناقات ونركز على القضايا الجوهرية الاخ اللي اتصل اقول له فكر في مصر القضايا الجوهرية
طيب
مش مشكلتنا المسيحيين دلوقتي في مصر ولا اليهود
نعم طيب احنا عندنا صفحة اسمها لالي حكم العلمانيين والليبراليين في مصر الحقيقة فيها كلام كتير بينسب للتيار الإسلامي حدود علمي إن حد دخل وقال إن الصفحة دي لا يديرها أي حد من التيار الإسلامي لأن ساعات بيقولوا كلام يستفز التيار الليبرالي وبنصح الشباب على الفيسبوك ياخد باله من ده إن ممكن تلاقي واحد ملتحي بس هو يهودي دخل على الفيسبوك وقال كلمتين استفز المسيحيين واستفز المسلمين وهو يهودي فإحنا نبتدي نشتغل التيارات الإسلامية والتيارات الإسلامية والتيارات العلمانية ونشتغل الشغلانة دي فأرجو إن إحنا نهدى على بعض في الفيسبوك أخيرا تاني بأكرر مع الأستاذ عماد بالنسبة للفقرة اللي فاتت كمان حتى عشان تبقوا عارفين حاجة مهمة أنا مضطر أقولها إنه كان الدكتور مدير مستشفى خانكة الدكتور أحمد كان داخل لهدف محدد ان احنا دائما وابدا بنبحث عن حفظ الحريات حفظ الانفس. حق الاعتقاد بكرر مرة تانية هو مش هيضيف للإسلام حاجة فظيعة، يعني مش جاي نبي مرسل هيخلينا نعيش بغداد الأخ اللي أسلم خالص، لكن بنتفق على فكرة يلا نغير ثقافتنا. موضوع بسيط زي ما بنبص على المسيحيين وبنطرطب جدا 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 لدرجة استفزت بعض المسلمين، لا تعالوا نطرطب على الكل بهدوء ونقول عشان خاطر مصر وكل واحد معتقده مع نفسه. وده اللي كنت بنادي بيه من زمان، ان احنا ما نتكلمش في المعتقدات على الهواء، لكن احيانا بيبقى مكره اخاك لبطل للردود او الرياكشن مش الاكشن، دي حاجه مهمه. كنا عايزين ندخل الدكتور لوحده لكن رفض انه يدخل او ابى الا انه يدخل مع محمد الشماس. انا مش مسؤول، محمد شمس 15 سنه اسلم، هو بيعمل ايه دلوقتي، مشكلته فين؟ انما كان الهدف الاساسي ان احنا عايزين نقول حرمان انسان من ولاده غير مقبول بأي منطق وبأي قانون وبأي حريات بأي عدل، حتى لو اختلف معنا في الديانة لازم نتعامل معاه لأنه مواطن مصر له حقوق أن يشوف ولاده. ده اللي بنناقشه وده اللي بنشوفه وده اللي عايزين نصدره من ثقافات للمجتمع بعد مصر 25. هل تتوقع أن تتغير الحالة الأمنية بعد تولي وزير الداخلية الجديد؟ في ناس متفائلة جدا بتقول 96% بنتوقع ولا 2% ولا قدر 2%. أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يوفق الوزير الجديد، رغم أنه بيقول أنا كنت قاعد في مكتبي مش متوقع أن يجيبوني، جايز يكون ده او عدم توقعه يخليه يبذل اقصى ما في وسعه عشان نعيد حالة الانضباط الامني في مصر. ولسه انضباط سياسي انضباط اخلاقي انضباط اعلامي. اشوفكم بكرة على خير بعد ما برحب وضيف الكرام واشكرهم على حضورهم معانا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.